ليالي يمال الشام من مونتريال، أهلا بكم ويسعد مساكم. اليوم الأربعاء 2 كانون الثاني جانيوري من عام 2013، أول حلقة بالعام الجديد. بكل محبة بحييكم، أنا هند لطفي، مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا ويتابعونا على موقعنا الإلكتروني hisham.ca. معكم اليوم هالة سميرة حسان وعمار. أما ضيوف الحلقة لليوم الخبير المالي مراد حنوش والسيد زاهر سمعان مهندس كمبيوتر. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكتروني الزميلة سوزان حج حسين. مثل العادة أولى فقراتنا لليوم آخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية مع الخبير المالي مراد حنوش. شخصية الأسبوع المهندس زاهر سمعان بده يحكي لنا عن تجربته بالهجرة إلى كندا. ما الذي بقي في ذاكرتك عن العام المنصرم؟ موضوع حوار مفتوح مع سميرة وهالة. ختام فقرتنا لليوم معكم أنتم أعزائي المستمعين وحديث الوطن. هي هي فقرتنا لليوم، شاركونا وتابعونا بالاتصال على الرقم 514-745-6789 ونصيا على الرقم 514-945-6789. أحبائي، بتوجه بالتحية الحارة والتهنئة الخالصة لكل السوريين ولكل أبناء الجالية بحلول العيدين الكبيرين، متمنية أن تكون هالأعياد هي موعدا لانتهاء أزمة الوطن وتضميد الجراح، ومناسبة للمراجعة وإعادة النظر فيما حصل لنا نحن السوريين، واستعادة الأمن والأمان واسترجاع الحياة التي خطفت من بين أيدينا لضعف حصانتنا. وسط أجواء عارمة بالحزن والألم وبرودة الطقس، حلت الأعياد على سفينتنا السورية التي تلاطم أمواج بحار العالم، وأهلنا لا يزالون يغتسلون بماء الموت الملون. مر العيد أو مر العيدان مع استمرار أحزان سوريا التي وكأنه لم يكفيها ما أصابها، فشاركت الطبيعة مصابها بأمطار وثلوج وبرودة طقس غير مسبوق، ما زاد المأساة القاسية على السوريين فوق وضعهم المعيشي والإنساني. أعزائي، ما زلنا ندور في حلقة زمنية مفرغة كأفعى تبتلع ذيلها، فلا حلول أو مبادرات تنتظر شعبنا الحر الذي يغتسل بالموت. لقد أصبحنا شعبا بلا أعياد، ولا يمكن لأحد منا أن يتجاهل هل هذا الموت الذي يحيط بأرواحنا من كل زاوية، لكن كانت دوما الدعوة وانتظار الأعياد على أنها وقفة تأمل وإعادة تفكير وفرصة للحوار مع الذات، وصولا لحوار ما مع الآخرين نسأل فيها الأسئلة التي ينبغي أن نواجهها قبل أن تواجهنا إجابات ما كنا ننتظرها. هذه الأسئلة ليست موجهة لأحد بعينه، إنها موجهة لكل من تهمه سوريا. هي أسئلة خاصة بالضمير وليس بغيره، فكل التي تأتي من غير بوابة الضمير غير صالحة في هذه الأزمة. فإذا كانت الإجابات نتيجة اصطفاف سياسي فهي خاطئة حتما، وإن كانت نتيجة فكر غير واقعي وحالم فإنه أيضا يذهب بنا إلى مسارات أخرى خاطئة حتما. وهنا أعود إلى الرومانسية الوطنية، لا أستطيع أن أتحدث عن الفرح والحب والعيد وأنا في بئر الأحزان العميق، ولكنني وكما أنا دائما أشعر بالألم وأشعر فيه، إلا أنني لم أتخلى عن الأمل، فنحن أكبر من الجراح والغدر والحزن، والفرح آت على جناح الآلام. سنعود إلى حلمنا، إلى وطننا الحبيب، أرضنا المعطاء وشعبنا الطيب، ولو طال الزمن وتطاول أعداء الحضارات على أم الحضارة السورية. تقول حكيمة سورية: لا تحدثني عن الدين، لكن دعني أرى الدين في سلوكك وأخلاقك ومعاملاتك. وكل عام وأنتم بخير.
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي، فتة مشللة نابلسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا، ابني عكاوي لأينا.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هل شو قال؟ ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة أذيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة أذيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك، وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لآخر ديسمبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أذيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
لا تتعلم التكنيك مالك إلا أزيك.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركات الطيران مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلا فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-548-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتور لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين برحب فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. نحن اليوم معكم للساعة 10. مساء الخير لحسان ومساء الخير لعمار.
مساء الخير همدة وكيد مساء الخير لعمار.
أهلي مرحبا
أحباء المستمعين،
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يا رب تكون سنة 2013 أحسن من 2012 عليكم وعلى عائلاتكم وعلى أولى كل مستمعينا وين ما كانوا عم يسمعونا، وإن شاء الله على بلدنا سوريا الأمان ولشعبنا الحرية يا رب.
آمين.
طبعا مثل العادة منستهل برنامجنا بأخبارنا المتفرقة، يعني الخبر اليوم يلي طلع كتير مثل ما منقول تازة تمام، أنه ب 2013 أسعار الطوابع البريدية ارتفعت يعني 2 سنت ارتفعت، ما هي كانت 61 صارت 63، يعني طبعا هذا بداية وليست نهاية أكيد. يعني في كمان أيضا ارتفاع بأسعار أجور تجديد جوازات السفر
رح يزيد 33 دولار.
يعني لهلأ هيك ما بنعرف لبعدين كمان شو حنسمع الزيادات.
لا أكيد هلأ نحن رح نسمع الزيادات في الفقرة المالية مع الخبير.
أيوة في خبر مهم كتير نطلب من مستمعينا يضلوا متابعينا ويسمعوا بالفقرة الاقتصادية، يمكن خبر يكون بينعكس عليهم بشكل إيجابي، ممكن يكون هيك.
ممكن ممكن لا هو الأكثر لا.
كيف كانت الإجازة؟ يعني أول شيء أهم شيء كانت هالعاصفة القوية كتير اللي ضربت مونتريال، يعني ولا أجمل من هيك منظر المدينة. ما بعرف شو عم يضحك.
أكيد منظر حلو بس ما نبراتيك أبدا.
يعني أنا ما بعرف عن جد حتى السواقة قديش كانت صعبة، إذا واحد ما له مستعجل على شغله ولا أروع من هيك منظر. كأنه واحد يعني أنا وصغيرة كنت شوف أفلام هيك، أفلام التلج طبعا معنا بسوريا ما في الكمية التلج،
كنا
أحلم أنه يعني شوف عيش بهيك جو كتير رومانسي وكتير حلو، التلج مغطى مناظر بتاخذ العقل. صحيح هو كتير قوي وكان في صعوبة بصف السيارة بس ولا أجمل من هيك.
ولحد هلا هند يعني 15% بس اللي تنظف من الشوارع، مو أكثر من هيك بالنسبة للتلج. يعني
قالوا خمس أيام
بعد ما تنظفت،
وقالوا كلفتهم بدها تكلف 20 مليون دولار تنظيف الشوارع من التلج. يعني هذا وبالمناسبة تورونتو بس، يعني مونتريال يلي إجاها أكثر كمية تلج بس مثلا تورونتو ما إجاها شيء نهائيا ما فيها. كمان في كان خبر بأثناء الويكند بالعطلة إنه يوم الأحد بالليل كانوا الهنود الحمر السكان الأصليين لكندا كانوا عاملين احتجاج، وناس اللي مسافرين بالقطارات بالترين توقفت كل الرحلات، 2000 شخص ما قدروا يسافروا لأنه كانوا هنن معترضين ومحتجين وقاعدين على سكاك الحديد ومسكرين الهايوي. فهذا طبعا أثر كتير على رحلات كتير كتيرة يعني، وكان عندهم مطالب بدهم يوصلوها لهاربر. هي يعني أكتر شيء بس يعني كانت الأجواء معقولة كتير بهالفترة الأعياد. شو بتخبرنا حسان عن...
أنا رح نحكي لك شوي على المواد الطبيعية اللي هي الزنجبيل. أثبت الدراسة حديثة أن الزنجبيل يمكن أن يلعب دورا ملموسا في التحكم في الوزن وصحة المعدة والأمعاء، بالإضافة لكونه مضادا للالتهابات والسموم ويضفي جمالا على الإنسان. فسواء كنت من محبي الزنجبيل أم لا، فعليك التفكير في إضافة المزيد من الزنجبيل إلى طعامك كمكون نباتي طبيعي مفيد للصحة بوجه عام وللجهاز الهضمي بشكل خاص. وقد ذكرت دراسة سابقة لمعهد التغذية بجامعة كولومبيا أن إضافة الزنجبيل الحار للطعام يجعل الشخص يشعر بالامتلاء سريعا ويقلل من الرغبة في الطعام فيما بعد. وقد أظهرت نتائج الدراسة الحديثة أن تناول الزنجبيل يزيد من توليد الجسم للحرارة ويقلل الشعور بالجوع، مما يدعم دوره في حماية إنقاص الوزن. ويرى الباحثون أن الزنجبيل به مكونات تحث على إفراز العصارة المعدية وتحسن من حركة عضلات الأمعاء وتساعد الطعام في حركته خلال الجهاز الهضمي حتى يتم التخلص من الفضلات. وصرحت الطبيبة المسؤولة في أورام العظام بمركز الطب المتكامل بجامعة ميريلاند الأمريكية الدكتورة جويس إيريه: يمكن للسيدة الحامل تناول جرعات صغيرة من الزنجبيل أقل من 1000 ميلي جرام لفترة قصيرة أثناء الحمل. كما أثبتت الدراسة نشرت مؤخرا بجريدة الطب البديل والمكمل تأثير الزنجبيل على تخفيف ألام الحيض، وذلك بشرب قدر منه بعد نقعه في الماء وإضافته إضافة إليه بعض العسل الأبيض أو الليمون الحامض. يذكر أنه بالإضافة لتداوله في الأسواق مضافا للشاي يباع الزنجبيل أيضا مجففا أو في شكل مسحوق، حيث يمكن إضافته لبعض الأطعمة والحصول على نفس التأثير الصحي المفيد للأشخاص الذين لا يستغيثون مذاقه الحار كشراب.
يعني كتير له فوائد زنجبيل، كتير كتير، وحاليا يعني كل ما لهم عم بيكتشفوا أشياء كتير مهمة فيه. بس نحن ببلدنا بسوريا وأكيد بمعظم البلدان العربية بيعطوا المرأة ما بعد الولادة بيعطوها الشراب لحتى يدر الحليب أكثر.
أي طبعا هذا بيخلطوا مع الكولنجان والزنجبيل والقرفة وبيغلوه حتى يصير لونه كتير مدقه طيب، وطبعا نضيف له السكر والجوز حسب الطلب.
أكيد. وعمار أعطاني وصفة لأنه أنا كان يعني عندي شوية قريب، اللي حط فيه مي وشوية جنجر وخلاص بطيبي. لو أنه طعمه مر هو شوي، بس أكيد
حر هو شوي طعمته، بس طيب يعني
ما له طيب.
كمان تفتح شهية
طيب بس ما هقول يعني. طبعا في أنا الخبر اللي عندي: بعد توقف لمدة 36 ساعة عاودت بلدية مونتريال عملية إزالة وتحميل الثلج المتراكم نتيجة للعاصفة الثلجية الأخيرة. وقد أعلن الناطق باسم البلدية أن أعمال إزالة الثلوج ستنتهي يوم الأحد في الوقت المناسب قبل بدء زحمة السير يوم الاثنين، يوم العودة إلى العمل لأغلب الناس. يذكر أنه بحسب القانون يجب إعطاء عمال تشغيل المعدات الثقيلة 36 ساعة من الراحة بعد 70 ساعة عمل خلال 7 أيام أو أقل. وقد ناشدت البلدية السكان بالتعاون مع طواقم إزالة الثلج بعدم وضع أكياس القمامة على الأرصفة واحترام لوحات عدم وقوف السيارات، مضيفة أن كل عملية سحب كل سيارة بواسطة الرافعة تسبب تأخير مدته 10 دقائق. وقد تم حتى الآن هذا الموسم سحب 1700 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات التي تم سحبها الشتاء الماضي 30,000 سيارة. أنا بس بدي أقول وضيف يعني ما بعرف إذا المستمعين بيشاركوني بهالرأي، قديش خطيرين سيارات إزالة الثلج، لأنه مرات حتى على الإشارة بيكونوا واقفين، كانوا طبعا هنا عم بيأدوا عملهم، ولكن بتكون مثلا الإشارة صارت خضراء والأشخاص لازم يمرقوا بينا بيضلوا واقفين وبيعرض الشارع، ومرات يعني بسرعة بيرجعوا للوراء بدون ما كتير ينتبهوا. وصارت حوادث بعتقد السنوات الماضية، يعني انت قديش لازم نكون كتير حذرين ونحن عم نسوق بهالفترة هاي وقت إزالة الثلوج.
أكيد هند، 10 دقائق يعني كتير، هي بتأخر تنظيف الثلج أكيد، ولكن بنفس الوقت هي مربحة كمان للبلدية، لأنه كل ما بيسحبوا سيارة بيكلف صاحب السيارة 118 دولار حتى يلاقيها على الشارع الثاني،
فهذا يعني مبلغ منيح محرز أكيد. أكيد.
وبنفس الوقت البلدية، ما بعرف إذا سمعتيها أنت كمان، بنفس الوقت البلدية يعني قالت لهم أنه للفيديو موريال اللي بيعطوا تكوتة وللبوليس أنه معلش خفوا شوي بهالعاصفة، لأنه نحن كمان ما نقدرين ننظف الطرقات وما في محل السيارات تصف، فخففوا شوي معلش الضغط على
يعني مرقت.
كمان في عندي خبر، حاليا في فريق من الباحثين الأمريكيين على ابتكار تكنولوجيا جديدة يمكن أن تساعد في إنقاذ أرواح الآلاف سنويا من خلال منع السائقين من القيادة وتشغيل المحرك في حال السكر البين. وتعتمد فكرة التكنولوجيا الجديدة على تطوير أجهزة استشعار يمكن بواسطتها الكشف عنا إذا كان قائد السيارة في حال سكر بين وعدم وعي كامل، ومنعه من تشغيل محرك السيارة وبالتالي عدم التمكن من القيادة.
حلو.
وأوضح الباحثون أنه مع الاستغاثة بمستشعر عن طريق حاسة اللمس عند الضغط على زر البداية ستعمل لمبة صغيرة بالأشعة تحت الحمراء على اختبار ما إذا كان قائد السيارة يعاني من سكر بين وعدم اتزان أم لا، عبر تحديد نسبة الكحول في الدم عن طريق الأصبع طبقا لما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط يعني من الخبر. ويرى الباحثون أنه في حال تطبيق هذه التكنولوجيا على نطاق واسع وإدخالها كإحدى الأساسيات على وظائف جميع السيارات فتصبح الحل الأمثل لتفادي حوادث السيارات المروعة الناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
باستطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس ديسيما لصالح بنك CIBC حول أولويات الكنديين من الناحية المادية عام 2013، جاءت عملية تسديد الديون بالمرتبة الأولى، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن 17% من الكنديين و 14% من الكيبيكيين بيعتبروا أنه تسديد الدين أول أفضلياتهم، بينما اعتبر 10% من الكنديين و 6% من سكان كيبيك أنه أولويتهم الأولى هي إنشاء محفظة ادخار، بينما جاءت الإدارة اليومية للمصروف في المرتبة الثالثة وجاء التخطيط للتقاعد بالمرتبة الرابعة.
كشف تحليل عديد من الدراسات الطبية أمرا مفاجئا بعض الشيء، وهو أنه بالرغم من أن البدانة تزيد خطر الموت المبكر فأن الوزن الزائد بشكل بسيط يخفض من هذا الخطر. وذكر موقع هيلث ديلي نيوز الأمريكي أن تحليلا لدراسات دولية شملت حوالي 3 ملايين راشد في العالم أظهرت أن زيادة الوزن بشكل مقبول وبسيط تخفض خطر الوفاة المبكرة. وقالت المعدة للدراسة التحليل كاترين فيغال أنه بالنسبة للأشخاص الذين يشكون من وضع صحي معين فإن البقاء على قيد الحياة أفضل بالنسبة لمن هم أكثر وزنا ولكن بشكل بسيط. وأوضحت أن الأكثر وزنا يزورون الطبيب في وقت أبكر من غيرهم ويخضعون لفحوص أكثر وبالتالي يتلقون العلاج في وقت مناسب عند اكتشاف بعض الأمراض. يشار إلى أن التحليل كان ل 97 دراسة أجريت في أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا وتايوان واليابان والبرازيل والمكسيك، ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي فأن خطر وفاة زائدي الوزن كان 6% أقل من خطر وفاة البدناء كان أعلى ب 18%.
يعني خبر جديد.
خبر جديد.
بتقرير لوكالة الأنباء QNIE نشر بعد ظهر اليوم، بلغ عدد جرائم القتل بمونتريال 35 حالة بحسب السلطات المختصة. 18 حالة من هذه الجرائم مرتبط بعصابات الجريمة المنظمة، مما يشكل نسبة أعلى من السنين الأربع الماضية. 7 من هالجرائم هي جاء كتصفية حسابات بين عصابات الجريمة المنظمة، بينما جاءت 6 منها بأوساط عصابات الشوارع، والخمس جرائم الأخرى كانت مرتبطة بشبكات جريمة منظمة إيطالية مقابل 2 فقط عام 2011. وبحسب مصادر شرطة مونتريال، هذا العدد من الجرائم المرتبطة بالعصابات المنظمة هو أعلى رقم منذ عام 2008، وقد تمكن المحققون حتى الآن من كشف ملابسات وفاعلي جريمتين فقط من هذه الجرائم، إذ أن التحقيق فيها يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت. ومن بين العدد الإجمالي 35 تم حتى الآن كشف ملابسات 17 منها، بينما يبقى 18 منها قيد التحقيق. أما على مستوى المقاطعة فقد بلغ عدد ضحايا جرائم القتل بكيبيك بشكل إجمالي 106 أشخاص تقريبا.
كشف تقرير صادر مؤخرا عن إطلاق أحد الشركات الطبية لجهاز صغير يستخدم للكشف عن مرض نقص المناعة المكتسبة أو ما يعرف بالإيدز من خلال خطوات بسيطة وسريعة يتبعها الفرد في المنزل. وجاء في التقرير الذي نشر في مجلة تايمز الأمريكية أن الجهاز الجديد الذي أطلق عليه اسم أورا يمتاز بصغر حجمه وسهولة استخدامه مقارنة مع ما يمر الفرد به من منشقات الذهاب إلى المراكز الطبية والانتظار أيام من أجل الحصول على النتيجة. وبين التقرير أن طريقة استخدام الجهاز الجديد تقوم على وضع الفرد القليل من لعابه في المنطقة المخصصة والانتظار لمدة 20 دقيقة للحصول على النتيجة. وألقى التقرير الضوء على أن الجهاز يقوم على تقصي الأجزاء المضادة التي يفرزها الجسم للتصدي لفيروس نقص المناعة المكتسبة، وبالتالي فإن النتيجة ستكون سريعة وذات دقة عالية. وألقى التقرير الضوء على أن الجهاز الجديد يبلغ سعره $40 فقط، وهو السعر الذي يعتبر منافسا خصوصا للجهد والوقت الذي يستمتع فيه عوضا عن الذهاب إلى المراكز الطبية المتخصصة لإجراء الفحوص والتحاليل.
حلو ممتاز، يعني هذا أكيد كمان بيساعد على المعالجة وعلى سرعة الشفاء والمعالجة. أكيد مثل كل الناس بهالوقت هذا بيختاروا قراراتهم أو يعني بيقرروا شو بدهم يعملوا للسنة الجاية. لمساعدة الناس بتحديد قراراتهم للعام الجديد أوجدت شركة جوجل على موقعها برنامجا تفاعليا لهالغرض. سيتضمن البرنامج قرارات لمستخدمي الانترنت من جميع أنحاء العالم. يقوم البرنامج بتصنيفها من حيث النوعية، مثل قرارات عاطفية، قرارات صحية، قرارات عائلية، وقرارات حول المستقبل المهني أو قرارات مالية وإلى آخره. بذلك سيسمح البرنامج للمشتركين فيه الاتجاه العام للقرارات، وذلك في كل بلد على حدة. على المشارك فقط تسجيل قراره ووضع الرمز البريدي لمنطقته. يعني ما بعرف نحن معنا هالعادات هي، بس دي حلوة يعني هي العادات إنه الإنسان يختار قرار معين للسنة الجديدة ويمشي عليه، ودائما بتكون قرارات شخصية غالبا. يعني
أكيد أنا بخبري الأخير بالنسبة لي هند، تستعد شركة السيارات الكورية هيوندي لتوظيف خدمة NFC على الهواتف الذكية كمفتاح للسيارة بدلا من المفتاح التقليدي من المفاتيح التقليدية. وذكرت تقارير إعلامية أن هذه التقنية سيتم تطبيقها في سنة 2015، وقد قامت الشركة بتجربتها مؤخرا على أحد سياراتها، حيث تتيح هذه الخدمة أن تحفظ السيارة خيارات المستخدم عبر هاتفه، مثل مكان مرآة السيارة، وضعية الكرسي، ووضعية صوت الراديو أو مشغل MP3. ويمكن لكل مستخدم عبر هذه التقنية أن يحفظ إعداداته الخاصة بالسيارة، ويكون باستطاعته تعديل جميع الخيارات كما هو مسجل في هاتفه وبما يناسبه عند ركوبه سيارة غير سيارته. ويتيح نظام NFC أيضا إضافة إلى ما سبق ذكره عرض أرقام اتصالات المستخدم الخاصة وملفاته على شاشة السيارة. وتعد شركة هيوندي من أكبر الشركات الكورية، ويبلغ رأس مالها نحو $50 مليار، وتعمل في الاستثمارات المالية والسيارات والقطارات والاتصالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمياه وغيرها من القطاعات.
حلو، إذن بهالخبر بتكون خلصت أخبارنا المتفرقة المحلية والمتفرقة. انتظرونا أعزائي المستمعين بعد الفاصل مع الفقرة الاقتصادية والخبير المالي مراد حنوش.
البعدة واتحمموا بهمها رد نعيما أطرها وياسمين ودمعها ضيف الشام جن وانعشت شعاله تسلك نار قلب العداء وأيام شعاله قبل الشام يا البعدة واتحمم بهمها رد نعيما عطرها وياسمينها وهمها بالسبع تلسن سمعتن بالسبع تلسن حكي بالسبع تلسن فهمتن بالسبع تلسن بكي
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا لبنان مصر الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكليش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماركة عدل دائنا ابن عكاوي دائنا.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هالجوقة ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة أذيك؟
لك شو النجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا قصدي النجمة أذيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لآخر ديسمبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أذيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
لا تتعلم التكنيك مالك إلا أذيك.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركة الطيران مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السالوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، نحن هلأ معكم بالفقرة الاقتصادية والخبير المالي مراد حنوش. مساء الخير.
مساء النور، وكل عام وأنتم بخير يا رب.
وأنت بألف خير.
كل عام وجميع المستمعين بخير around the world يا رب.
إن شاء الله. كيف كانت إجازتك والأعياد؟
وال يعني عائلية وكتير حلوة، ومع أصحاب وفرنس و جمعيات خيرية مثل ما تقولي، وكتر خير الله. يعني واحد إذا صحة كويسة وفي حواليه ناس طيبين، الدنيا كلها بيشوفها طيبة قدامه.
أكيد أكيد.
يعني الرينبو تبع قوس القدح دائما واحد لازم يطلع ويشوفه.
لازم أكيد يشوفه.
هذه حلوة.
إذا رجعنا على المادة وعلى الحالة الاقتصادية، أخبار السوق شو بتحكي لنا عنها؟
ولا شو بدي أقول لك لأقول لك يا أختي. يعني صارنا
أخبار دسمة والدنيا قايمة وقاعدة بأمريكا لهون.
يس يس. يعني صارنا يمكن 3-4 أشهر وعم بجيب السيرة هذه تقريبا وعم نحكي فيها. كانت يعني آخر السنة معلقة على قصة الفيسكال كليف هاي تبعت أمريكا.
أيوة.
اللي هي التاكسات والسبندينج كاتس، المصاريف اللي بدها تنقطع مثل ما تقولي. وكل التنبؤات كانت بأنه ما رح يتفقوا، ما رح يصلوا لأجريمنت. هذا لغاية يوم الخميس أعصابي دائما باردة، وباخد الأمور من البوزيتيف سايد، وبقرار الضميري ونفسي كنت عارف انه بده يصير اتفاق. واول مره
الكونغرس حيوافق، عرفت انه يعني رح يصير.
يعني انه هلا مرات بستلهم الاشي من يعني في يعني اعظم مستثمر بامريكا هو بافيت، وارن بافيت، وفي 13 درس من دروسه درس اخذت اليوم منه 4-5 رح اجيب سيرتهم. بقى كانوا يعني عم بيقولوا انه بده كتير تغيير البلان. تصوري البلان هي اللي صارت هلا بل مضاها اوباما 150 صفحه.
قبل ما نحكي عنها بس خلينا نعرف يعني هذا المصطلح شو معناته، هذا الفيسكال كليف انه شو هو، شو هالمصطلح، شو تفاصيله، شو معناته. يعني
تفاصيله انه على مين التكسات بدها تكتر من واحد
اوكي،
اللي هي الاغنياء اللي بيعملوا 400,000 أمور. كانت أول اللي بيعملوا 250,000 أمور، هذه تواصلوا فيها وصلوا ل 400,000 يعني. واللي بيعمل 400 وأكثر بديتها تكسات أكثر. والسبندينج كاتس لسه في ألمنتس فيها ما انحلت، بس الشيء الكبير يعني انحل. ويوم الجمعة اللي هو قديش المصاريف يعني اللي بدها تعملها الحكومة الأمريكية وقديش بدها تقطع منها المصاريف، حتى شوي شوي يصير في موازنات للبجت مثل ما تقولي. وهذا بيعكس أي إشي لما بيزيدوا الدولة، مثل سمعتكم قبل عم تحكوا أنت والأخ حسان على بعض الأشياء اللي نحكي فيها بعدين. فواحدة ونص يعني يوم الجمعة طلع أوباما وقال أنه تقريبا اتفقنا، تقريبا في اتفاق يعني بين الواحد ونص والأربعة، ساعتين ونص أسواق أمريكا أفلت لآخر سنة أول مرة بأكبر رقم تسكيري. بالداو جونز اللي هو تبع 30 شركة كان حوالي 166 بوينت، وقبل بيومين ثلاثة ضل يتمرجح وينزل 150 بوينت 30 بوينت 50 بوينت، إنه ما بيصير في اتفاق ما بيصير في اتفاق. هذا يوم الجمعة.
يعني هي بيسموها الهاوية المالية.
الهاوية
يعني
المالية. إيه ما كنت أقول أنا دائما بالمحادثات لما على الراديو كنت أقول دائما إنه يعني مثل بدي أعمل على صخرة ويرمي حاله من على شلالات نياجارا مثلا. بعدين ضل السنت والهاوس لازم يوافقوا اللي هن البرلمان يعني الكونغرس والشيوخ لازم يوافقوا والأغلبية لازم توافق. بالهاوس الأغلبية جمهوريين مش ديمقراطيين
ما كانوا موافقين.
ومع كل هذا الساعة 3 بعد نص ليل الليلة مشيت وموافقوا عليها ومضوها واللي أدى لليوم أنه يكون أعظم وأكبر
قرار
one day يوم بتاريخ الداو in one day 300 point you know الداو جونز تبع اللي هو 30 شركة يعني طلعت ومن بين 30 شركة يعني أنا عيرتهم كليتهم ما في ولا واحدة كانت على خسارة. ومش بس هيك هلأ جمعة أنا قلت لك أنه قفل على 166 أسواق آسيا كلها بتفتح قبلنا يعني ما في سوق بدي أقول لك عنه. اليابان كان up 72 هونغ كونغ كان up 655.2.89% in one day. الصين كان up 1.6% أستراليا كان up 58.1.25%. بعدين لفت الدنيا ودارت وصلنا لأوروبا اللي بتفتح قبلنا كمان بخمسة ساعات. لندن كان up 2.13%. ألمانيا كانت up 2.15%. هذا كله قبل ما أمريكا كمان تفتح وكندا تفتح. فرنسا كانت up 2.15% لغاية أرقام 3134. إيطاليا كانت up كمان 3.81% in one day يعني 3.5% تقريبا. إسبانيا كمان نفس الإشي وتورونتو بنفس المجال كمان كانت. واليوم يعني كانت الأسواق يعني كتير عظيمة وبتبشر بأنه يعني الحالة الاقتصادية يعني دائما أنا بقول أنه هالأرقام هذه بتعكس ما سوف يأتي يعني ما بتعكس أنه الإشي كيف هو هلأ. هلأ وافقوا على هال 150 صفحة بل اللي بدها تصير يعني لو صارت لو هلأ هاي بتعكس أنه أوكي شو بدي يكون مفعولة بالأسواق شو بدي يكون مفعولة
طبعا تأثيرها على الحالة الاقتصادية
right. right. وكل هذه يعني مؤشرات بأنه طلعنا من هالنفق اللي دخلنا فيه من سنة 2000.
كيف كانت كندا رح تتأثر من وراء هالشي هذا لو ما وافق الكونغرس على هالقانون هذا؟
أوكي مش قد أمريكا بس طبعا I would say ثلاث أرباع ما أمريكا أنه كان تقع فيه. وبدل ما يكون up 300 point مثلا الداو جونز لسه المية شركة تبع الناس داك عملوا كتير أحسن عملوا about 1% more 3.6% تقريبا لأنه اعتماد كندا بنرجع منقول هو 45% على اقتصاد أمريكا وعلى تجارة أمريكا. فمن هيك التأثير كمان بيكون هوني. والتورونتو ستوك اكشينج برضو قفل على ارتفاع ل 12,000 تقريبا و500 وإشي. العائد الإجمالي تبع تورونتو ب 2012 كان حوالي 12%. العائد الإجمالي تبع الداو جونز كان حوالي 8% بأمريكا. تبع الستاندرد أند بور كان حوالي 13%. وتبع الاس ام تبع الناسداك كان حوالي 16%. هذه مش عوائد بسيطة وهذه ما بيحصل عليها إلا اللي بيكون باله طويل واللي بيكون عم بيستثمر بدراسة ووقاية وحذر ويأخذ ريسك. بس الريسك هذا المخاطرة هاي تكون مدروسة مش يعني أوكي لما بوصل أنا تنقول هاي الفيسكال كليف. هلأ أوباما حكى كلمة حلوة
جنب البلد من الوقوع بهاوية أكيد
يعني. حكى كلمة حلوة يعني وقت الواحد ونص إنه جاب وراء إذا شفتي الصورة على التلفزيون 14 شخص من الأفريج بيبل. فجاب السيرة إنه أي عائلة تشتغل وأي فرد بيشتغل برا بيعمل ميزانيته بيعمل حساباته بيعمل كل شيء وبيصل لاتفاق. طب إحنا هوني بمجلس الشيوخ ومجلس العموم وبالبريزيدنسي طب ما عم نصل على اتفاق لشيء بهم مصلحة البلد ككل
طبعا.
وبالأخير هو اللي ربح لأنه الجمهوريين كان بدهم تغييرات كبيرة ومع أنه بالهاوس هن أكترية بس أخذت أخذوا يعني حوالي 50 صوت إيفن من الريبوبليكنز اللي مشوا الديل، لأنه قال إذا ما مشي بالتعديلات بدي تنزلوه بفوت يس أور نو.
حلو.
وبالأخير نزلوه بالفوت تبع يس أور نو. أظن أنا بتبشر هذه لأشياء much better to come. يعني we have you know طلعنا من التنل، فينا نقول طلعنا من هالنفق اللي كنا داخلين فيه من 2008 لسه ما وصلنا.
يعني ألف يعني كانت هاي الأزمة بتوازي الأزمة اللي كانت ب 2008؟
لو لو لو
لو إنه ما توافق عليها؟
لا مش لهالدرجة، بس إنه كان بتكون أزمة كبيرة كمان. يعني لأنه يعني فرجي إنه ما في أكشن، يعني ما في أكشن لا على التاكسز لا على السبندينج كاتس، وإنه الدولة تضل تدين وتدين وتدين ويشتروا دين بالسوق. طب لإمتى؟ يعني صحيح. بس هلأ صار فيه يعني 150 صفحة، تخيلي اللو هذه. يعني التفاصيل تبعها في على جلوبال ميل وعلى الناشنال بوست اللي هي أهم الأشياء يعني اللي موجودة بالديل. بس الكويس إنه مؤشرات الإيكونومي تتحسن، فأنا تابعت مثلا 30 شركة تبع الداو، وفي تبع 100 شركة الناسداك اللي من بينهم أكبر واحدة وأقوى واحدة آبل لحالة اليوم طلعت شيء 3.5%.
رجعت طلعت بعد ما كانت نازلة.
في هلأ في هلأ إشاعات كتير كبيرة عم تطلع عن آبل إنه شو الاختراع الجديد شو الاختراع الجديد. وبليف أور نوت آخر ما سمعته أنا وآخر ما شفت فيديو of 2 minutes تقريبا الآي ووتش ساعة.
واو.
طب أنا هلأ لهلأ مش عارف شو بدها تعمل الساعة هاي.
إيه مثل يعني الايفون نفس الشيء اللي بيعمله الايفون بتعمله الاي ووتش اكيد.
ويقال بانه عم بيشتغلوا على الاي تي في وعلى يو نو ميني باد جديد،
فهي رح يرفع اسهم الابل اضعاف واضعاف اكيد. يعني
لا لا مش لهالدرجه، لانه وصل ل 700 ونزل ل 500 وهلا حوالي 540. لا فينا أقول يو نو بكل إشي في ريسك أخت هند، يعني حتى لما بشتري آبل أو ببيع آبل في ريسك إنه أربح ولا أخسر. بس إذا بدرس الشركة وبطلنا على التقرير السنوي تبعها وبحلله وبشوف بالثلاث أربع خمس سنين الماضي كيف عملت، وبشوف شو قديش بروح من أرباحها للأبحاث العلمية اللي عم بتصير جوات الشركة، هيك بتتقيم الشركة. وبشوف سعرها بالسوق هل هو مناسب على البرايس ايرنينج ريشو، ارباحها هل هي مناسبه للاسعار. في شركات خسرانه مثل بومباردييه مثلا، بس انه الاستثمار يمكن يكون هلا كويس فيها.
حلو.
فور اكزامبل انه واصله مرحله كتير بالحضيض. واي شركه يمكن حتى تصل لزيرو مثل جنرال موتورز وصلت لزيرو وهلا نزلت من جديد كشركه مساهمه. الاحسن من هدول كلهم لما هالشركات هاي كلها بتكون جوات، برجع بقول سندي استثماري.
أكيد.
إنه واحد يخدها على المدى الطويل أو 3 سنين 5 سنين ويستنى.
بيبين أكيد لبعدين.
Right.
أكيد
يعني ويشوف إنه وين بدها تروح من هناك. فإن شاء الله خير يا رب. على كل حال في في أخبار كتير كويسة يعني على الطريق.
حلو. اليوم خبر ما بعرف يمكن توضح لنا يا إنه نزل إنه أصحاب الرواتب يلي 47,400 بدهم يدفعوا مبلغ معين مشان يعني التأمين ضد البطالة، فياريت تحكي لنا عنه شو هالقانون يلي طالع جديد.
أوكي. هذه بكندا. هلأ ريتا قبل شوي أنا لأنه ما كنت عم بتابع أكتر الأسواق يعني العالمية، بس بعلق عليها يعني بشيء بسيط. بتزيد المساهمة تبع أي موظف أو أي شخص بيعمل 47,400 دولار، 51 دولار و50 سنت للإمبلويمنت إنشورنس.
بدهم يخصموها من راتبه.
right, right.
لا تروح ل
الإمبلويمنت إنشورنس اللي okay. هي بتأمن
تأمين ضد البطالة.
ضد البطالة. بعدين الشركة إذا أنا بشتغل بشركة مثلاً الشركة كمان بدها تدفع ما يعادل تقريباً المبلغ نفسه عن العامل. والرقم الثاني هو 49.5 دولار كمان بده يروح للكندا بنشن بيمنت اللي هو للنظام التقاعد. فالماكسيموم بده ينخصم هلا اللي بيعمل 51,100 2,356 دولار و20 سنت. وبالامبلويمنت بطاله الماكسيموم بده يكون 891.12، بين الاثنين عندك شيء 3000 دولار.
يعني شهريا بده ينخصم منه هذا
بالسنة. ايه شهريا ينخصم
قديش المبلغ اللي
السنة بده يكون حوالي 3000. فصار في تعليقات كتير من ناس على الاخبار هذه. مثلا لفت نظري شخص عمره 30 سنة يا لطيف يعني ليصير عمري 67 لسه في قدامي 37 سنة بده ضلني ادفع وادفع وادفع والتكسات هذه عم تطلع وغير تكسات رح تطلع لي الترانزيت والهايدرو ومثل ما قلت الطوابع والأشياء الثانية. فعن نقول بده يكون في مجال انه هقبض باك later on. هلأ هوني فينا نيجي ونقول اوكي يمكن الأسعار هذه يعني الأرقام هذه عالية تقريبا وفي كمان على الليكر وعلى التباكو بدون يزيد والبوستج مثل ما قلت زاد 2 سنت. تخيلي تبعتي من هون لتورونتو بدك تدفعي 63 سنت
يعني ما معقول.
يعني بتذكر أنا الطابع الأمريكاني بتذكر بال 72 كان 4 سنت
بسنة 1972
4 سنت كان. هلأ يعني إذا نشوف الكندي 63 سنت احسب الانفليشن قديش بيأكل. هون بنرجع إنه غلاء المعيشة قديش بيأكل من رأس المال اللي الإنسان يحصل عليه. يعني الغرض
يعني صفر راتب الشخص اللي عم يقبض 47,000 إذا مع كل هالخصومات يعني والتقاعد والتاكس اللي بده يدفعه وهالشيء هاد صفر يعني شو بيبقى له هالمواطن اللي هيك راتبه.
صح. بعدين اللي شفته كتير أنا عندي كمان 33 دولار زيادة بيندفع للباسبور يصير 120 دولار.
أيوة.
للطفل 20 دولار زيادة بيصير 57 دولار للباسبور. يعني
هذا كله من 2013
هذا ايه هذا بجولاي الباسبورتات بجولاي بس هدولك كلهم اكترهم هلا يعني تقريبا. بعدين عندك بين 1.5% ل 3.5% راح شوي شوي تحسي فيها انه عم تدفع على يعني جروسري على التسويقه ان كان عملتيها عند كوستكو ولا عند اي جي اي ولا عند لابلوز من مكان بدك تدفع على اللحمه وعلى البيض وعلى التشيز زياده بين 1.5 و 3.5%. ليش؟ من وراء الجماد اللي صار بأمريكا
انعكس علينا يعني
الدرافت بسموه بالعربي أعتقد الجفاف اللي صار بأمريكا قبل بسنة تقريبا أو 6 أشهر صار عندهم جفاف قوي
انعكس علينا. طب منتجاتنا المحلية ما بت يعني ما بتعود
بتعود بس قديش هلا يعني إذا تروحي كوستكو أو وورمارت أو إي جي آي يعني قديش في غراض بتخديها واحد قليل ما بتابع من وين هي جاي بتلاقي البلو بيريز ولا بتلاقي الراسبري ولا بتلاقي بعرف
من كاليفورنيا كلها مستورة دائما مضبوط صحيح
يعني فكل هذه بتأثر. بس هوني الدراسة لازم تصير حتى للعائلة الميسورة انه اوكي كيف فيني اتأقلم مع الشيء هذا من وين فيني اوفر من وين فيني ادير بالي اكتر من وين فيني حتى ادفع الاشياء هذه الزيادة اللي عم بتصير.
هلا اللي راتبه يعني اللي فهمته اللي راتبه من 47 وما فوق عم يدفع هالشيء هذا عم ينسحب منه. طب الراتبه اقل عم بيصير غلاء بالمعيشه والراتب وهو نفسه. كيف بده يعني كيف بده يحل هالمشكله هاي؟
يس هوني برجع ل يعني دروس ريتا اليوم من بافيت حاطه 13 درس انه الانسان لازم يكون صبور ولازم يتعلم يعني ويضل يتعلم مهما وصل فيه العلم على طول في إشي جديد إنه واحد يدرسه ويشوف كيف فيه يعمل
يتفادى هالمشاكل المادية
right.
يعني right. كيف بده يتفاداها بالعلم كيف بده يتفاداها
يعني إنه بالذكاء بإنه يعني أوكي عائلة مع شخصين ولدين مثلاً تنقول إذا بطلعوا يأخذوا دينر ولا لانش
يعني أكيد بهال الغلاء هاد ما عاد حدا يطلع يأكل برا.
أوكي.
يعني هاي شغلة صارت كتير رفاهية بالنسبة لذوي الدخل المحدود كتير
right.
يعني ما عاد يفكر حدا ما فينا نعمل هاي قياس أو مقياس لأنه يعني أنه تكون هاي أوكي بيوفروا من هيك لأنه ما عندهم الإمكانية أنه يأكلوا برا. فكيف بيقدروا يعني كيف بدهم يقدروا يحلوا مشاكلهم المادية ديون يعني مثل ما هلأ قريت أنه في استطلاع بيقول أنه الكنديين والكيبكيين صار عندهم هم أنه كيف بدهم يوفوا ديونهم هذا الهم الأكبر عندهم مو يدخلوا كيف بدهم يوفوا ديونهم. فهي أدي يعني إلى تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الدخل المحدود.
هو مزبوط الكلام هذا ودائما أنا بقول يعني there is a way to solve every, في حل لكل مشكلة. بس ما واحد يشوف انه في مشكلة لكل حل, بس في حل لكل مشكلة. جبنا سيرة مطعم او اشي اللي ما بقدر يروح مثل هلا راس السنة, بس تخيلي, وجبت انا سيرة قبل اسبوعين تقريبا, قديش عالم عم بتروح زيادة على ماكدونالدز او على برجر كينج او على
لانه ارخص اكيد right. يعني
right. او على وينديز او
هو اكل ماله صحي بالنهاية,
صح,
اكل ماله صحي, يعني لا هو استمتاع بالاكل ولا هو ترفيه,
صح. هون منيجي انه يعني بنرجع لحكي الاستثمارات او الشركات, انه حتى اللي زو الدخل المحدود, يعني نقول اللي بيوفر 5000 دولار بالسنة فور اكزامبل, لما يحطوا هل 5000 بالبنك بياخذ عليها 1% 2%. حكينا هلا بالانفليشن, الانفليشن اكل هل 1% 2%, وحتى اكل زياده من راس المال حوالي another 1%. بس لما يكون جوات صندوق, وهالصندوق هذا فيه بقلبه مثلا شركه ماكدونالدز, فيه بقلبه مثلا اليوم رابع رقم كان كوكاكولا بالهاي اوف ذا داو, قفل 3.6%. هلا جبت سيرة بافيت كمان, بافيت نفسه يملك 100 مليون سهم شركة كوكاكولا. طب بيقولوا له صار عندك أبعد 15 سنة وانت قاعد عليه ومكافي حالك فيه, بيقول ليش لا أبيع, عم بعمل منه كل سنة أرباح,
وكل سنة دخل هذا يعني,
وكل سنة بين الأرباح وبين الديفيدنز الشركة اللي بتعطيها, يعني عم تعملي أفريج أوت أوف 10 to 15% عائد أو ريتيرن. بس دائما نحن يعني أو الأكترية بيلحقوا الإشاعات وبيلحقوا ينو البين وبيلحقوا إنه ينو إذا خربت الاقتصاد أو خرب الدنيا شو بدي يصير, كنا نعمل برواء. بقدر واحد يحل كل المشاكل, وبقدر واحد يلاقي طرق ينو كيف يوفر من هون وكيف يدير باله من هون. صح, انا بقول لكش لا, الاشغال كتير صعبه والاوضاع الاقتصاديه لسه قلت لك كنا بنفق ولسه مع هالرقمين العاليين اللي بين اخر السنه واول السنه لسه ما وصلنا وين كنا 2008, لسه بدنا انذر يوم او يومين مثل دولي لنوصل ل 2008, وبعدين لما نوصل ل 2008 وي ويل بريك ريكورد. ودائما لما بجيب هالسيره انا يعني اي لاعب بالاولمبياد بيدخل أولمبياد سواء كان بأي مباراة, إن كان جيمناستيك ولا فوتبول ولا سباحة ولا إيش بكان, شو بيكون هدفه؟ هدفه إنه يربح أو هدفه إنه يكسر ريكورد. والريكوردز آر ميد أولويز تو بي بروكن. وهذا الريكورد اللي هلا كان بتورونتو ستوك إكستشينج ولا بالداو ستوك إكستشينج ولا بلندن ستوك إكستشينج, يعني تخيل اليوم الـ ما في سوق كان على داون, يعني كليتهم لحقوا, بيكوز إن ماني إنستنسز أمريكا ليدز بالحالة الاقتصادية.
صحيح.
يعني الصين وعظمتها عندك 3.3 تريليون فائض مصاري موجودة بدولارات أمريكية. هذه الصين.
حلو.
يعني مش موجودة بالعملة تبعتهم تنقول. بالسندات اللي عم بيشتروها من السوق الأمريكاني. فبكل محل يعني أي حالة اقتصادية لما تدور العالم وتنعكس شوي شوي بتصير تأثر, بس بضل في مجالات صعبة انه واحد ينو كيف يعمل شغل, واحد كيف يوفر من هون, واحد قديش خفف مصاريف, بس كلها الى حلول
يعني. اكيد
يعني
هلا يعني كخبير مالي شو اهم, شو يعني توقعاتك ل 2013 اقتصاديا محليا, خلينا نحكي محليا.
I am optimistic, متفائل, ما بدي اقول جدا جدا, بس انا متفائل بأنه we are coming up to أحوال كتير, أحوال كويسة حتى بكندا وحتى بالمحافظة تبعتنا تبعت كيبيك اللي هي تختلف عن كتير من البروفنسز التانية, لأنه سيستيما كمان
مختلف
شوي للسيفر أكتر من أي شيء تاني. ومتفائل أكتر بالسوق الأمريكاني شو بدي يعمل, لأنه 2000 اليوم مثلا غلب 2009 تبع جانوري 1 وتبع ديسمبر 31, وهون الحلو انه قفلنا على بوزيتيف نوت وبدينا على ماتش بيتر بوزيتيف نوت. وبهالسنين هدول اللي صار فيها مثل هال
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
كم واحد نحن يا شباب؟
أربعة.
فإذا نعطينا ثلاث صحونة على كيف كيفك.
ثلاثة؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
تفضل.
يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش. عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب ثلاث صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من الثانية للجمعة بين 11 والتنتين الظهر، حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومو $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز، باتات غريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب، الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا، صالة للمناسبات وليفريزون جراتويت، 9705 بولفار دو لاكادي، 514-856-3535.
أبورتي بوتو زاي بيير.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة السواقة.
هل شو ما بعرف.
طيب شفت النجمة أزيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة أزيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لآخر ديسمبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أزيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
لا تتعلم التكنيك مالك إلا أزيك.
من آمن بي وإن مات فسيحيا. انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه عبد الكريم كنعو، زوجة الفقيد ياسمين جورج، أولاده توني ودليلة، أخوته إليا وحنا كنعو، أخواته ليلى ونجاح كنعو، أولاد أخيه المرحوم غسان كنعو، فارس وفادي كنعو وعائلاتهم. يتقبل التعازي في صالون في نيرير أورجيل بورجي على العنوان 3955 شمان كوديليس يوم الخميس من الساعة 4 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11:30. ستقام الصلاة على روحي في كنيسة سانت ماكسيم للسريان الأرثوذكس في تمام الساعة 12 على العنوان 3700 بولفار ليفيك ويست لافال. عائلة الفقيد تتمنى اعتبار هذه الدعوة دعوة خاصة، ولكم من بعده طول البقاء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبنة وأجبان على أنواع. عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكليش، عيران وسمنة بلدية. طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا ابن عكاوي دائنا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكادي؟
ايه
مظبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهم فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق دوق.
الله، عن جد مأكولات أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 للخمسة مساء، صحن فيلي سومو أو فيلي دوسول $10.95، بيجي معهم رز، بطاط ميزو وسلاد. ريستوران أراهوفا لكادي، مأكولات بحرية، كالمار، سومو، كروفيت، أبورتي بوتو فاي بيير.
ريستوران أراهوفا لكادي، صالة للمناسبات وليفريزون جراتويت، 9705 بولفار دو لكادي، 514-856-3535.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركة الطيران مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السالوران 150 كود بيرتو سويت 201 كوين لبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أعزائي المستمعين، من جديد بلتقي فيكم بفقرة شخصية الأسبوع. شخصية الأسبوع لليوم سيد فادي الحوش، بده يحدثنا عن رحلته الاغترابية من سوريا لمونتريال. معنا بها الفقرة حتشاركنا زميلة سميرة. مساء الخير سميرة.
أهلا
وأهلا وسهلا فيك ببرنامجنا.
مساء الخير.
سيد فادي الحوش من أبناء الجالية السورية. طبعا نحن كل أسبوع منستضيف شخصية سورية لتحكي لنا عن تجربتها بالاغتراب وبالهجرة، وشو أهم الأهداف يلي حققتها بمجيئك لهون، شو التجربة شو الخبرة اللي أخذتها من هالبلد. فياريت تحكي لنا من ساعة قرارك بسوريا أنك تترك وتروح على مونتريال لا هلأ.
أول شيء بلكم مساء الخير، وبحب أتشكر أسرة الإذاعة على دعوتي على الفكرة الحلوة والبرنامج الحلو، وبحب بنفس الوقت عايدكم وكل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله هيك السنة بتكون خير على بلدنا سوريا ويعم السلام بسوريا وببلدنا الثاني كندا، ويكون خير على الجميع إن شاء الله. فكرة الهجرة دائما هي نحن الشباب بشكل عام من البكالوريا وبعد البكالوريا بتصير هي لنا دائما حلم
بيراود أكيد،
حلم أمريكا والمغامرة والسيارات والسفر يعني دائما هذا الحلم اللي دائما. فمن البكالوريا احنا كنا رفقات عم ندرس ودائما عم نفكر دائما انه بدنا دائما الهجرة وما او نسافر ونغير شكل فكانت الفكرة هي بلشت هيك. فكنا نحن شلة عم ندرس، أنا درست هندسة ميكانيك، أنا مواليد الشام 1963، درست بكالوريا بالشام ودرست هندسة ميكانيك بجامعة دمشق، خلصت الميكانيك. وخلال الدراسة كنا دائما شباب حابين دائما نسافر ونحاول نسافر. أنا أخي هون الدكتور غسان حوش كان قبلي هون، فدائما كنت انا اخبره اوكي ايمت بدي اجي يدبرني كذا يعني. دائما
اشتغلت بشهادتك ولا دغري بس تخرجت فكرت انك
بسوريا هاش. كان اجباري، ما بيقدر الواحد يطلع قبل ما يساوي خدمه الجيش والخدمه الالزاميه، فهي كانت اجباري. وكانت دائما بابا الله يرحمه فكرته انه دائما نخدم الجيش مشان نكون دائما وقت يحب الواحد يرجع على بلده سوريا دائما عنده
الحريه
يعني. انه يروح ويرجع. فوقت خلصت أنا خدمة الهيئة جيت لهون دغري بأيلول 92، وهلا هالسنة احتفلت 20 سنة إقامة في كندا. جيت لهون وكانت البداية يعني حلوة، إنه استقبلني أخي أكيد بيته كذا.
بتكون أسهل لما بيكون في حدا من
استقبلنا.
جيت أعزب ولا
جيت أعزب؟ دائما أنا فكرتي إنه ما أتجوز ولا أرتبط لأنه
تأمن
المستقبل، لأنه اللي بيجي هو متجوز ومعه أكيد أصعب بكثير، ما بيقدر يساوي. أنا لو كنت متجوز ما كنت أقدر ساوي اللي
ساويته.
فوصلنا لهون، كان في طبعا في المكان الملائم والقعدة والاستقبال الحلو أكيد من بيت أخي. صفة بقى شو بدنا نساوي هون شكله، وأنا كنت مكفول، فالكفالة طبعا بتعطي شوية أنه ما في مساعدات من الدولة، فالواحد بده هو يبلش يلاقي طريقه بحاله.
دكتور غسان حطك بالصورة أنه مثلا أنت لهون وقت رح تجي رح تلاقي عائق اللي هو اللغة الفرنسية مثلا. أنه
ما كان يعني ما كان مشكلة أكيد أنه رح تزبط وما تزبط وكذا. طبعا كنا نعرف أنه في فرنسي وفي إنجليزي، بس تعرف فرنسي وإنجليزي سوريا ما في إمكانية يعني شو ما بده يساوي الواحد، ما في الإمكانيات أنه واحد يحسن. ما كان في لا إنترنت ولا كان في كتب،
كان في المركز الثقافي.
إيه شوي عملت شوي بلشت
اللغة بشكل عام بسوريا ما بحكي هلا بهداك الوقت كانت ضعيفة أكيد.
إيه فبلا جيت لهون وبلشت هيك، قلت إذا بدي فوت بالهندسة مشروع أول شيء ضخم وبيأخذ كتير وقت من الحياة. فلقيت انه بلش انه اضرب مثل ما بقولوا عصفورين بحجر، انه اعمل انتجراسيون وتعلم الفرنسي وادرس بنفس الوقت بمجال جديد اللي هو المدرسة. انا بقناعتي انه المدرسة هي احسن محل لنتعرف على العالم ونختلط بالكيبيكوا بولاد البلد. الجامعة مو كتير، لانه الجامعة اللي بيدرسوا جامعة لبن جايين من برا او ناس إيميجران
الجامعة، لأنه بيكونوا هن يعني ما فيك تتحركش، هن ما بيروح تتحركشوا بحدا أصلا يعني، وأنت ما رح تكون جريء.
بينما جو
المدرسة بيعملوا لك هن بروجرام مثلا، بيزوروك معالم البلد، بيعرفوك على عاداتهم وتقاليدهم.
فالمدارس كانت جو حلو، فقررت أنه غير، أنه أدرس شغلة بدي كان سنة، خفت أنه أدرس هندسة، لأن هندسة ما كان في بالأيام، كان في بس تعديل، والتعديل عبارة عن فحوص ما بتشوفي حدا ولا فحوص مع النقابة. فخفت انه اقدر ادخل بمرحلة التعديل وبالاخير كمان ما نلاقي نتيجة بالشغل، فقررت انه خلاص
اختصرت الطريق
وبلشت داري مغامرة. انا ولسه بلشت بايلول وبسبتمبر 92.
شو درست؟
ودرست بسموه اورتيزيان اورتيزيزيان،
منحة تاني
غيرت ابنه. برحت انا كنت بتصدفة بكور فرنسي كان يسموه الكوفي، فكان في واحدة بنت هلا بتذكرها يعني هلا، وقت اتصل في مسيو حداد وخبرني انه بدك تحكي يعني هيك. رجعت في هدول 5 سنين، انا كنت يمكن
رجعت الذاكرة
هيك بتنسيانهم وحاططهم مثل ما الواحد بحط شغلة بقلبه هيك قديمة وفي عليها خبرة، لانه ما بده يتذكرهم هدول السنين اللي كانوا الصعبين بحياتهم. فلا رجع انا حاولت انساهم
هدول
ضريبة هدول العذاب اللي كانوا. فرجعنا من اول وجديد بلشنا، وصار الحل لقيت انه فقالت لي في شيء اسمه سيجيب، انا نحن لا بنعرف لا شو سيجيب ولا بنعرف شو لونجي بلونجي شو لونجي. قالت لي انا رايحه تروح معي، انا لا امشي. فرحت مع البنت على بباصي، اخذتني اتوبيس على لونجي، وما بعرف انا لا لونجي وين، ولكن انا دوب جايين
جزيره
برات برات موريال، والسيجيب اسمه ادوار مونبيتي. فتنا عليه، فاخذ قالت لي خذ هاي الطلب اللي بيقدمه. أخذنا الطلب بس ما بعرف شو، لا بعرف لا شو يعني طلب، وشفت أولاد وعالم فايتة طالعة وكذا سيجيب. فرجعت على البيت وبلشت أنا، بلشت أنا لقيت الطلب. فأنا حاولت أنه الحل الوحيد أنه استغل قوتي كالعملية اللي هي، لأنه اللغة ما في مجال يعني ما فيني مجال، فبدي يكون شاطر كتير بالدراسة، بدي يكون شاطر بالعمل كتير لغطي هالضعف اللي هو ضعف اللغة. فصرت انا بلش دغري قدمت، فلقيت انه الشغلات اللي ممكن فيها شغل، فكان في كتب يوزعوا وشو في الشغلات اللي فيها كتير.
هلا بدي كنت يعني احكي عنها هي، انه اللي بيدخل المهاجر الجديد اللي بيدخل على البلد حتى بالمطار بيعطوه كتيبات صغيره بتورجيهم كيف الطريقه يروحوا يسالوا مثلا وين المدارس، وين الـ يعني كل المعلومات اللي بتخص
بس انا هذيك الايام لقيت كتاب حلو كان بيحطوا لك كل اختصاص بالسجيب قديش الشوماج وقديش نسبة التشغيل فيه. فنقيت 3 اختصاصات ما فيهم شوماج جنوب واشتغلت عليهم، اللي كانوا العيون والاسنان وكان في اختصاص اسمه اجهزه طبيه.
يعني برافو انه بديت على مرحله السيجيب وانت مخلص الجامعه.
هي
يعني
هي كانت صعوبه، بس حظي طيب هذيك الايام كمان كانوا كتير هن طيب، كندا كانوا كتير يتعاملوا مع الواحد ايماء اكثر يعني. يعني ما كانوا انه والله قوانين وما قوانين، كانوا يشوفوا مين هو. فانا قدمت الطلب.
بس انت لو عادلت الشهاده كانت على الاقل عافيت نفسك من السيجيب، لأنك أنت
يعني ما بي، لأنه هذا السيجيب تكنيك، هذا مو هذا، هذا هي 3 سنين
يعني السيجيب 3 سنين اختص فيه
كارير هاي الدراسة. فكان حظي طيب أنه أنا كمان ما كان في فحص فرنسي بعد ما دخلت أول سنة. صار في فحص، لو كان في فحص فرنسي ما كنت بنوب يعني، ما كنت انا ما كنت بعرف
وانت رايح وما بتعرف شيء باللغه شي. ولا فرنسي شي. بس كنت بنفس الوقت عم تدرس دورات الكوفي اللي
الكوفي اللي كانت شو كوفي يعني كوفي هم باولها. فانا
دغري قبل كامله بس
لا بس انا ما ضيعت لانه ما استنيت
دغري اخذت على السريع. برافو،
انا لقيت الحل انه اتعلم
اللغه من خلال الدراسه.
فكانت مرحله كتير صعبه بس يعني اختصرت كتير وقت، ولو استنيت كان دخل قانون الفحص اللغه وكان دخلوا كتير قصص. فكان انا الحظي، فانا قدمت طلب على السيجيب انقبلت. كان في شيء منظمة اسمها سرام، هي كانت مسؤولة عن كل السيجيبات، هي بتعطي القبول الاولي وبتحولك بعدين على السجيب الدراسة، فبلشنا وجدت في مدام بتذكر هي شغلات ذكريات صغيرة
حلوة لازم نحن بدنا ننبش من هالصندوق اللي موجود عندك.
فرحت لعندها مدام سوى اللي هلا بتذكر اسمها لويز ميلو، فشافتني انه انت شو جاي من جاي من غير عالم من سوريا صار لك 3 شهور، كان صار لي شي 4-3 شهور ونص ما بعرف
فرنسي. خطوة جريئة منك يعني.
كنت رحت لعندها كنت وي نو نو هدول اني ما فيه، فبدأ تعرف قالت لي ما فيني أعمل لك يعني ما فيني أنا، أنت الدوسية تبعك حلوة كتير كدوسية كبابيه بس ما بنعرف عنك شيء يعني ما ممكن حتى نقبلك. فلقوا حل كانوا عم بقول لي كانوا كتير معي كتير يعني محظوظ
يعني في مساعدة
كتير كتير ما في منهم يعني بس اللي هني بيساعد هلا يعني بس كان أحلى لأنه كانوا العالم كتير كانوا لساتهم يسدوا الواحد كتير كهلا تغيرت يعني
لأنه صار في ناس يجوا يكذبوا
عليهم. أنا كثير مريت بإكسبرينس حلو كونهم أنه كنت أنا صريح معهم فكانوا كثير يساعدوني بكل شيء. فالمهم هاي مدام لويز ميلول هلا ما بتذكر اسمها، فوي نو وي نو ما بعرف غيرهم هذول لما بعرف فرنسي بنوب. قالت لي أوكي رح نعمل معك أول مرة إكسبرينس، رح نقبلك أول سيسيون إذا بنشوف علاماتك، يا بنقول لك ارجع على البيت يا بنقول لك كمل حسب علاماتك بأول المواد. بس المواد إجباري هنيك 7 مواد لأنه هنيك تامبلان والمواد لاحقة بعضها يعني إذا سقطت بالمادة أول مادة ما فيك السيسيون الثاني تكملي بك تستني للسيسيون لترجع السنة الجديدة لترجعي. فكان ما في مجال فبلشت الدرس 24 ساعة ليل نهار ليل نهار، رحت صرت اشتري لابريس انا قبل ما يبلش ادرسها.
برافو برافو.
بجيب ديكشنير ادرسها كلها
لانه كان عندك العزم انك تدرس وتتعلم.
بدي اتعلم يعني ما في حل، الفرنسي هو هون ما بلا فرنسي ما ممكن يتقدم الواحد، بده الفرنسي هي اول شيء اكيد الحياة. فبلشت تعلمت الفرنسي فصرت ما حتى بالسجيب مشهور كل العالم يعرفوني انه اشطر واحد بالسجيب وما بيعرف يحكي فرنسي يعني هاي كانت شغله مميزه. فانا علاماتي عاليه كوني اني شاطر بالرياضيات كانه سهل بالنسبه لي. الرياضيات والفيزياء والكيمياء كلهم هدول سهلين
طبعا لانه انت
كمواد بس ما اعرف جاوب على الاسئله.
اللغه يعني اللغه الفرنسيه كمان اهل البلد صعبه يعني.
صعبه. فصار شو صار اول شيء اول مره عملت فحوص باول، فكان في فحص بعد شهر اول فحوص سقط فيها كل اللي عملته لي ما عاد لحق لانه شو كان مشكله انه ما لحق الوقت. أنا بعرف الجواب بس ما بعرف أكتبه.
أكيد وهنا بيعتمدوا كثير على الوقت.
أيوة. فأنا على أية حلو بعدين شو الحل صرت أحضر جمل جاهزة يعني
مثل multiple choice يعني
أحفظها تلكل يعني مع الفاصلة مع النقطة ما غير فيها شيء لأنه أي تغيير بصير فيه عليه فوتوغراف بتخسري علامات وبضيع أنا ما بعرف. فحضرت جمل لكل الاحتمالات الأسئلة يعني اشتغلنا تعبنا كثير. فحضرت
جمل هي أول سيسيون
أول سيسيون أخذت وقتها بتذكر بالرياضيات 100 مرة أخذت 100% وكذا مخافوا هن إنه أنا واحد إميجرام وما بيحكي فرنسي ياخد البرين في بري كان $1,000 باراني قلت له أخي أنا لا بدي بري أنا بدي مشي حالي بدي
بس
وكذا. فخلصت السيسيون تعذبت كتير أول فترة بس إجت لعندي هي مدام وعبطتني وباستني ومبروك
حلو يعني حلو هالتقدير منه
الحقيقة.
شو كان شعورك بنفسك؟
طبعا شعري يعني كان
بتحس انه هنن يعني كتير بيقدروا الشخص يلي بيحاولوا
الاساتذة كانوا يجوا لعندي انه علمهم انا الماتيماتيك لانه هن فنيين فما كتير شاطرين بالهي. فقلت له ما بقدر يعني لو بقدر انا اشرح لك انا بعرف حلها بس ما بعرف اقول لك اياها شلون بتنحل يعني هي من القصص اللي صارت بتضحك كذا يعني قصص كانت صعبه كثير كنت اعتمد كثير على الاشارات يعني انه مثلا واحد اللي يعطيني مثلا باللابراتوار تبع الشيمي تخيل انت فايتي على مخبر كيمياء وانا ما بعرف شو اسماء ما بعرف
المواد ولا المصطلحات
يقول لي الاستاذ انه روح جيب مثلا اطلع وين عم يطلع هو مثلا روح جيب وروح انا نقي في 3-4
انا واحد منهم
يعني كانت حلوه لك صعبه كثير لهلا عم بقول لك هذول
طب المحيطين يعني التلاميذ المحيطين فيه كانوا كلياتهم
بس كانوا يخافوا مني يعني نحن انه جاي ما بيعرف يعني
من عالم ثاني
وبعدين انا وين السجيب اللي انا فيه كل الناس جايين من تروا ريفيير ومن
يعني ما كنت تحاول تمارس مثلا اللغه معهم؟
حاول بس ضعيف كثير مثلا، ما بيامنوا لسه، ما بيعرفون يعني. هن وحده جايه تخيلي من تروا ريفيرا، عم تشوف واحد من سوريا يعني انه
ما بيعرف اللغه،
ما بيعرف اللغه، وغريب كثير، وهن كثير كيبيكوا المنطقه يعني، كان بالاول هلا 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 وصار في كثير ايميجران، فكان كثير الاتوديان كانوا كثير انه بس يحبوني يساعدوني، وطلبوا مني اني اعلمهم رياضيات ويجوا لعندي وكذا، كثير يعني بيحاولوا، بس انا صعب انه ما بفهم عليهم، نكتهم ما بفهمها، مزحاتهم ما بفهمها يعني. هم بس حكوا شغلي على على ضليت شي ساعه يهجوا لي اياها، هي توت عنك امون يعني، احكوا على شغل هي توت عنك امون، هي اولى توت عنك مين هذا، ضليت شي ساعه يعني، هي من الشغلات اللي ممكن شغلات يعني. فضلت هي الذكرى بالليل كنت معناهم، كان صعب كتير يعني.
بس عندك إصرار وعندك تحدي كان، وحلو يعني إنه كان بهالتحدي هاد نجحت.
طبعاً أكيد يعني. بس هني شافوني إنه منيح وقوي، فصرت صاروا كتير يساعدوني كتير. لو
يعني هني لأقولك شغل بعدين بس تخرجت.
هلا هي شو بصير بالسنة الثالثة بالسجابة، السجابات كلها اللي تكنيك فني يعني، التكنيك بيجوا الشركات، هي بتيجي الكومباني بيعملوا سوبي، بيعملوا عشاء، وبيشوا بيقربوا منهم، هن بدهم بيقربوا للعالم،
بيشوفوا مين ال.
فبالسنة الثالثة يعني كان في شركة، كان
في ستاج، عملت
ستاج إجباري، في ستاجات، وستاج كان كتير صعب لأنه كتير بيعتمد على كوميونيكاسيون وسيرفيس للكليانتيل.
كيف ما تحسيت حالك تخطيت مصاعب اللغة بعد قد ايه يعني؟ حسيت حالك انه انت مرتاح؟ لا انا عم بتحدث اللغه بشكل جيد.
انا بلشت اشتغل،
انا بلشت يعني كل فتره الدراسه،
دراسة لانه كنت مركز، ما كان في مجال اني كتير اختلط بالعالم، لانه كان الوقت يدرس ما فيني ضيع يعني. كانوا يطلعوا هني مثلا، امشي نروح معنا، امشي نروح نشرب بيره، ما في مجال روح اشرب بيره، انا بدي اروح بدي اروح، لكن سجل محاضرات، كان في مسجلات هذول مثل هلا، ما في، كان لا انترنت، اقعد طول الليل حتى افهم باللهجه الكيبيكوا شو عم بيقول، ما كان في كتب، ما كان غير نمط من فكان ما في مجال.
بس الحلم يلي كنت حاطه بذهنك حسيته انه لا صعب، مو هذا انا اللي
يعني. هلا اذا برجع هلا وقت عم بتذكر شو كنت سالت لها، مشلون ساويت هالقصة يعني، بس خلاص مريت والحمد لله.
وبعد ما تخرجت؟
بعد ما تخرجت دغري اجا يعني، بيجوني شركات، اجاني عرض شغل، بلشت شغل بمحل بالاس بريفير دي بريري، اجت شركة فرحات، هي شركة هو صاحبها مصري مشهور، عنده كتير محلات، فدغري هو قرب بس عرفني قال لي بس تخلص، بس بدك تشتغل تعال عندي. قلت له هلا عم بدرس بدي خلص مواد، فأنا كنت أخذ مواد السنة الثالثة وخلصها قبل مشان أقدر أشتغل أكتر بالسنة الثالثة، خلصت كل المواد بالسنة الثانية، والسنة الثالثة ضل بس الستاج، فاشتغلت كتير بالسنة الثالثة كستاجير.
طب ما بتحن أبدا للاختصاص الأساسي اللي هو هندسة الميكانيك؟
ما كتير يعني، ما صار، لأنه صار القصة أنه صعبة، وصار أنه يعني خفت فوت بمشروع يخسرني سنين كتير، لأنه أنا جيت بعمر كمان يعني 29-28 سنة، فالمغامرة بمهندسة ممكن تخسرك سنين وما تعطي
يعني. هل انت مثلا بعد ما تخصصت صرت اوبتيسيان ديزون، انه لقيت حالك انه انت بهالشغله بتحبها؟
انا مبسوط فيها، لانه فيها كثير حلوه، كثير حلوه،
لانه
انا لقيتها، لانه فيها كثير حلو، فيها كثير سيرفيس للكليانتيل، بتشوفي عالم كثير، بتحكي مع عالم يعني، هاي حلاوتها فيها كثير. نقيتها انا لانه اكثر فيها كتير يعني كليانت، بدك تحكي مع العالم، مع الببليك، مع كل يوم تشوفي واحد، كل يوم تشوفي قصة، كل يوم تشوفي.
والله المشكلة الثانية بالنسبة لك، يمكن ما أنا مشكلة بس إنه أعذب هون، كان في عندك مشكلة إنه تلاقي شريكة حياتك مثلا تكون خلقانة هون، متعودة على عادات،
طبعا هاي من المشروع،
أو مثلا بدك ترجع على البلد على سوريا مثلا وتجيب زوجة من هونيك لهون، يعني كيف كانت، كيف عانيت؟
قصة الزواج قصة تانية كمان. بنفس المرحلة خلصت شغل وقت بلشت اشتغل، بنفس الوقت صرت ادفع ما كان في بري تبع، فكل مرة انت خلص انا مرحلة ادفع الشغلة حتى اتدين اعمل مشروع تاني. فكان مشروع، اول شيء خلصنا مشروع الدرس، اشترينا سيارة، وفينا السيارة، بعدين بلشنا نتجوز، فصرت شفت هون بنات، بس طلعت معهم بعيد كتير عن
بنات كندية
لبنانية،
عرب يعني،
لبنانيين وكندية وكذا، ما أنا لساتني يعني بالنفسية صعب كتير إنه
وخفت بنفس العقلية
اللي فخلصت وقتها واشتغلت. كنت عم بشتغل فصرت شو ساوي اشتغل كل ايام الاسبوع طالما المحل مفتوح اشتغل مجمع ايام. فصرت جمع ايام كتير ونزلت على الشام اول مرة
زيارة
وشفت يعني
التقيت بي
زوجتي فريال.
كنت بتعرفها من قبل؟
لا لا
تعرفت عليها بس لما رحت. انت برأيك انه الافضل انه الشخص ينزل على سوريا يجيب الزوجة من سوريا او انه يعني لقيت فرق كتير بين العقليات هون ما قدرت تتقبل؟
ما قدرت انا صعب علي انا كشخصيا بس ما بعرف بجوز ناس ممكن عليهم اسهل.
وبالنسبة لزوجتك هل لقيت صعوبة لما اجت ولا كان يعني بالنسبة لها اوكي الحياة
اكيد هون؟ اللي هي اجت للدنيا تانية ما بتعرف شي عنا ما لحدا هون هي وحيدة. انا لي اخي لي امي يعني انا لي اكتر
العائلة كاملة.
عائلة كاملة هي كان ما في غيري وانا وانا اوريدي ما بتعرف يعني ما بتعرفني كتير لحتى او ما بتعرفني بنوب لحتى. فكانت الأول شيء مرحلة يعني أنا كنت كتير.
وبينجح برأيك الزواج هيك بهالطريقة بينجح؟
في هي كمان في
تضحيات
في تضحيات من الطرفين من الطرفين بده يتقابل. هلا الميزة هي فيها الشغلة إنه ما لنا غير بعض يعني لا هي لا أم ولا أبوها ولا كذا وأنا ما لي غيرها. فبدنا نلاقي دائما حلول يعني شو ما صار ما في حلول تانية ما في حدا لا تلجأ له ولا في شيء. فدائما
هو فترة الزواج بعد قد ايه من قدومك لمونتريال؟
انا اجيت بال92 وتجوزت بال98 ست سنين.
فترة هالست سنين يعني يعني الأشخاص يلي ما بيقدروا يعني يتزوجوا من الوطن بيكون صار لهم فترة مثلا 20 سنة هاي بتكون صعبة.
أنا ما
بس نفس العقلية نفس المنتاليتي وإيه
بعدين نفسها. في شغلة على موضوع الزواج شلون كانت كانوا شلون كانت الحكومة. أنا نزلت تعرفت على فريال كان في شيء اسمه كفالة خطيبة فهي كانت شغلة كتير حلوة
سهلة.
رحت لعندهم مين لما شفت واحدة يعني ثلاث شغلات طلبوا اسمها وعنوانها ورقم التليفون. هذا اللي كان بالأول تصوري قديش كانوا قديش كانوا يصدقوا الواحد قديش كان في حلو كانت قديش كانت. فثلاث شغلات بعد 4 أشهر أخذت فيزا نزلت تجوزت رجعت أنا وياها. يعني هي قديش كانوا العالم صارت تستفاد وتساوي قصاص فرغوا هالقصاص كلها يعني.
صحيح
هي شغلات كلها اجت هي بال.
هلا عرفت انه مثلا انت بلشت عند فرحات بس هلا بعرف انه انت عندك محل لك كمان انت يعني ضمن مجالك كنت عم تتطور يعني ما حبيت انك تضل مثلا على نفس الوتيرة او بنفس المستوى.
لانه صار هي انه موضوع الفرانشيز حسيته كتير مثل انه
بياكل
واحد وبيربط الواحد بيخليه مربوط بتصيري انت مثل الحصان يعني مالك غير نفس الفيزيون لانه فيزيون الشركه الكومباني اللي انت فرانشيزي. هلا بس تطلعي من هالشركه بس صعب كتير كمان طلع لانه مثل نفس القصه انه عم يطلع الواحد من حمايه من حدا عم بي هي لا لا لا, لا انت بهدي
العالم جديد عالم بزنس جديد. هلا حضرتك عندك محل خاص؟
أنا فتحت محل جديد
محل
اوبتيك لكل شيء
فحص العيون وبيع النظارات
والعدسات وكل شيء بلافال. محل جديد لا افنتور جديده حلوه بتعمل لك غير يعني بتصير هلا بده يبلش واحد من الصفر غير طريقه بين ما كان محل صار له 20 30 سنه محل جديد. حلو. يعني افنتور حلوه بتخلي للواحد
حققت حلمك اللي كنت عم تحلم فيه لما كنت بالبكالوريا؟
ايه كل شيء تقريبا ما في يعني
حسيت انه هذا حلم يعني انا
يعني انا وصلت تقريبا للي كل شيء اللي بدي اياه يعني. وبهالبلد انا بشوف شو ما كان الواحد بيحلم اذا بده ممكن يوصل. شو ما كان بده شو بعرفني بده فيراري بده طياره بده اذا بيشتغل عليا بس هالهدف هو ممكن يحققه. بس طبعا بده يتعب كتير بده تعب كتير.
طب رحلتك كانت شوي صعبة شو نصيحتك للقادمين الجدد مثلا المهاجرين الجدد من سوريا هلا أو من أبناء
هلا اللي إجوا جديد اللي عم يسمعوني كتير وكلهم ناظرين يعرفوا رحلة العذاب. فهي رحلة إجبارية يعني مهما كان الواحد شو ما كان ظروفه في عنده 5 سنين من العذاب بدهولي بده حتى يلاقي الطريق ويشق الطريق ما ممكن يشق الطريق
غير بالوقت.
أيوة بده وقت بده يمرق إجباري رضي ولا ما رضي لحتى يتعرف لحتى يقرر لحتى يأخذ. فهي الفترة يعني صعبة.
شو تنصح للشخص يلي لسه عم يفكر هلأ بده يجي، انه قبل ما يجي انت شو الشغلات يلي حسيت انه انا لو كنت محضرة قبل ما اجي كانت
اسهل؟ هلأ صار كتير عندهم سهولة كتير، ما في تقارني الوقت اللي يجي، الانترنت سهلة، كل شيء تعلمي على الانترنت، كل شيء بتشوفي السجل، بتشوفي المدرسة، بتشوفي الكتب، بتشوفي
من هداك الوقت كان موجود يعني اتصالات ومراسلات،
كان في
مثلا هلا هلا بيسافروا، هلا صار في، لا تنسي انه صار في اكثر من قبل سوريين، يعني وقت اللي اجى فادي وقت اللي جينا نحن مثلا ما كان في هالناس مثل
ما بعدين ما كان في حدا،
يعني هلا بيجي حدا من سوريا
الجامعات او الاتصالات المدارس
مو بس هيك، بس هيك المهاجر الجديد بس يجي بده دعم نفسي، بده دعم عاطفي يعني كمان، لانه لتكوني انت مستقره عاطفيا لحتى تقدري تعطي، يعني مثلا دكتور غسان ساعده كثير لفادي،
اكيد اكيد امن كل شيء،
عرفتي انه
كمان رح يتعذب كثير لعد الشهاده، كان
كافي لحاله يعني بده يكتشف كل شيء لحاله، بده
يعني إذا يعني تعتمد على أول شيء شخصية المهاجر، هاي كتير يعني مثل ما عم شايفين السيد فادي إنه قديه عنده هالطموح وهالإصرار وغير دمان.
أنا كل الشباب بنصحهم يدرسوا بسجل بمدرسة، لأنه بتأمن لهم الانتجراسيون، بتأمن لهم الجو.
هاي بحال إذا بده يكون ياخدوا عمل كارير، بس إذا واحد مثلا اختصاص تاني
مشكلة الاختصاص التعديل عم بيكون دائما هو عبارة عن فحوص بعيد من بعيد لبعيد مع النقابات وكذا، فما فيها
مربوطة باللغة، مربوطة
مربوطة كتير باللغة، وما ممكن تتعلمي لغة بهالفحوص التعديل هاي، ما بتعلمك شيء إذا ما رحتي كل يوم بالباص وحكيتي مع الشوفير الباص وشفتي شو عم يحكوا وشفتي شو قالوا وشو مزحوا وشو كذا، حتى تفهمي بس شو عم يحكوا بده، يعني صعب كتير بده وقت فوت على المرات، فوت على الفحص على الكور كله ولا كلمة من اللي بتقول عم يحكوا من غير عالم غير صيني، ايه فأول فترة كتير لحتى بتصير بقى الكلمة السريعة تفهمية، المزحة تفهمية. يعني
انت حسيت يعني مثلا زوجتك وقت اجيت لهون حسيت يعني كيف حطيت حالك محلة مثل ما انت اجيت اول مرة وكنت ما
بتعرف؟ لا طبعا هلا اكيد هلا انا لانه انا موجود على طول، انا فرجية مثلا بالله كل شيء، انا رحت مثلا شو يعني سجيب، ما كنت عارف شو رحت، ما بعرف شو هذا شو يعني سجيب، يعني في شغلات ما بنعرف، كارت كريدي ما كنا سمعان، في شيك ما بنعرف، بنك ما كنا، يعني في شغلات كثير كانت بالنسبة لنا كلها صعب، شهادة سواقة، الفحص، طلعت مع شهادة سواقة كمان، هاي قصص صوت ما زي ما افهم شو عم يحكي، ايه يعني بس انا اعتمد دائما على الاشارات،
في اللهجه تبعه يعني
حتى لهجه الكيبيكوا، حتى لو هلا حتى بيجوا ناس عندي زباين بدهم يحكوا لي نكته، بكون مثلا عمره 70 سنه ما له دراسه ما بت ما فيك تضحك
نصف
هلا
حضرتك كندي من اصل سوري، في ناس بيقولوا لسه لا انا سوري، كندي من أصل سوري،
كندي من أصل سوري.
هل أنت بتعتز على أنك أنت كندي من أصل سوري؟ أما لسه لهلأ في ناس يعني كتير مغتربين لسه لا يعني ما بيستوعبوا هاي الشغلة.
أنا بحب سوريا كتير طبعا، بلدي اللي ما ممكن، بس كندا كمان اللي أعطتنا إياه واللي قدمت لنا إياه ما فينا ننساه، يعني أكيد ساعدونا كتير، وهن يعني كتير كتير مناح، مع اللي هو منيح كتير مناح، اللي بيشوفوا الناس اللي بيشوفوا هني وقت الكيبيكوا بيشوفوا انه الواحد عم يشتغل وعم يتعب كتير كتير،
ساعدوه من كل قلب مضبوط،
هلا بيشوفوا الواحد انه كذا بصير بقى غير،
هلا في شغلات في تجاوزات وين ما كان، بس يعني أكيد. بشكل عام بيساعدوا الانسان كتير، خصوصي اللي بده يتعلم واللي بده يندمج بالمجتمع الجديد.
وهلا يعني حضرتك تعتبر يعني عنصر فعال بالمجتمع الكندي، انت متجاوب معه
اكيد اكيد، بنروح بالاجتماعات تبع الفيل مرات بيطلبوني كانه بالبزنس، جماعه اللي عنده بزانس بساعدهم الكليانت كذا، يعني في شغلات اوكي، بس طبعا انا بضل الواحد اكثر ضمن الجالية تبعه، بيرتاح مع العالم اللي هي أكيد أصحابنا كتير وما عرفنا يعني، فبيضل الجو هنيك الجو، ولا صار عندي مثلا أصحاب مع الطليان كتير زباين كتير زبايني كانوا لنا علاقات حلوة.
حلو هو يعني هالبلد هاي لأنه بلد متعددة الثقافات يعني فيها ناس كتير فهي كمان بتغني ثقافة الشخص نفسه بتاخد من حضارة كل واحد يعني بتاخد معلومات منه. كتير تجربتك يعني كانت فعلا قلت لنا اياها بطريقة فعلا حلوة وحسيت انا قدي يعني تعذبت لحتى نجحت يعني مو شغلة قليلة ابدا. بدنا نشكرك كتير على يعني تشريفك لبرنامجنا وبدي هنيك من كل قلبي بدي هنيك لانه بيقولوا ما في حدا لكل مجتهد النصيب اكيد يعني فاللي بيجتهد بالاخير بياخذ نصيبه من النجاح.
ميرسي لكم.
انا بالحقيقه كمان بتشكرك لانه حسينا حالنا عم نعيش معك لحظه بلحظه يعني تجربتك وكانت حلوه كتير وبهنيك ومنتشكرك انه في كتير كل المستمعين هلا استفادوا
واكيد يلي جدد جايين جدد اكيد يعني
حتشجع
اكيد بلاد حلوه واللي بيتعب بلاقي واللي بيشتغل بلاقي وبنشكر الجميع.
انا بايدك
ميرسي لكم على البرنامج حلو وان شاء الله لكم. شكر كمان مسيو حداد على ذكرنا بهالحلو.
شكرا.
أعزائي المستمعين كنا مع شخصية الأسبوع شخصية من أبناء الجالية السورية يلي نجحوا وقدموا اجوا هاجروا كانت رحلتهم الاغترابية رحلة ناجحة بكل معنى الكلمة بكل مقاييسها ولو أنه مر بظروف صعبة. موعدنا الأسبوع القادم مع شخصية أخرى. شكرا وانتظرونا بعد الفاصل مع حوار مفتوح نظرية المؤامرة هل هي حقيقة أم وهم. خليكن معنا اتصلوا فينا للمشاركة بهالحوار على رقم 514-745-6789. نستضيف بهالحوار الأب صبري صبرة والمحامية الأستاذة جورجيت غنين.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
كم واحد نحن يا شباب؟
أربعة.
فإذا نعطينا ثلاث صحون على كيف كيفك.
ثلاثة؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
تفضل.
أي يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش. عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب ثلاث صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من الثانية للجمعة بين 11 والتنتين الظهر، حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومون $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز، باتات جريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب، الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا، صالة للمناسبات وليفريزون جراتويت، 9705 بولفار دو لاكادي، 514-856-3535.
أبورتي فوتو فاي بيير.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هل جوقة؟ ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة أزيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة أزيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك، وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لآخر ديسمبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أزيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
لا تتعلم التكنيك مالك إلا أزيك.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، لبنسية، مجدولي، شنكليش، أيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لدأينا تبني عكاوي لأينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجز للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو،
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة حوار مفتوح. فقرة حوار مفتوح اليوم عن نظرية المؤامرة، هل هي حقيقة أم وهم؟ في كل مناسبة وبعد كل حدث هام ومؤثر هناك من يرى مؤامرة خفية يحيكها أشخاص لا نعرفهم أو نعرف فقط من يمثلونهم. المتآمرون هم المسؤولون عن كل المصائب في العالم على مر التاريخ، وعلينا الاعتراف بأننا في وقت ما تدور في رؤوسنا فكرة أنهم يخفون شيئا عنا. نظرية المؤامرة هي إحدى الوسائل التي تعتمد عليها مجموعة من الأفراد أو شعب من الشعوب في رفض الواقع، فكل المشكلات التي نعاني منها حسب المؤمنون بهذه النظرية سببها الآخرون. الكل يتآمر علينا وكل ما يحدث لنا سببه هم. ورد هذا المصطلح لأول مرة في مقالة اقتصادية عام 1920، ولكن جرى تداوله في العام 1960، وتمت بعد ذلك إضافته إلى قاموس أوكسفورد عام 1997. حول نظرية المؤامرة. يسرنا أن نستضيف المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
سعد مساك. أهلا.
والأب صبري صبرا مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. بالبداية طبعا بدنا نعرف المستمعين شو هي نظرية المؤامرة.
بالبداية النظرية كلمة نظرية المؤامرة شوي تعطيها لهالكلمة استخفاف، تعطيها صغر، ما بتعطيها قوتها الحقيقية. لأنه صحيح يمكن كلمة المؤامرة تأخرت لدخلت بالمجامع العالمية والمجامع اللغوية، بس إنما هي كشيء موجود من قبل التاريخ. يعني الإنسان اعتمد طالما عم بيقدروا يجتمعوا اثنين ضد شخص ثالث، طالما في هالاجتماع عم بيكون في مؤامرة، طالما في اتفاقية اثنين على شخص ثالث فمعناتها أنه المؤامرة موجودة. فلذلك بنشوف أنه هي موجودة، بس لما تدخلت على القواميس وعلى المجامع اللغوية أخذت بال 1920 فينا نعتبر أنه أخذت هالقوة بالمجامع اللغوية. بس هي المؤامرة موجودة بحد ذاتها، موجودة بحياة الإنسان، حتى ضمن العائلة، ضمن المجتمع، ضمن العمل، ضمن الحياة اليومية، ضمن كل شيء. يعني طالما في اتفاقية لشخصين ضد أي شخص ثالث معناتها في عنا مؤامرة. فالمؤامرة ما هي بس الشيء الكبير، يعني ما بس لازم يكون مؤامرة تكون كتير ضخمة، تدمير دول أو تدمير شعوب أو إبادات شعوب حتى نقول عنا مؤامرة. لا، المؤامرة بتكون كتير صغيرة، أوقات بالبيت بتكون بين اثنين أخوة أختالت، هي اسمها مؤامرة، اثنين اتفقوا عليه. الأم والأب ممكن يتفقوا على أولادهم تخلون يجبرون يعملوا شي شغلة معينة، اسمها مؤامرة. مؤامرة يعني ثلاثة عم بتفقوا لأنه في اتفاقية. بالنهاية هي الاتفاقية بين هالأشخاص بطريقة سرية تحققوا مصلحة ثالثة ضد شخص ثالث، تعتبر بحد ذاتها مؤامرة. فلذلك المؤامرة في إلها كتير تشعبات، في إلها كتير طرق كمؤامرة. فلذلك ممكن تكون نظرية. النظرية بتكون نسبة خلينا نقول 60% بين العالم ما هي موجودة و 40% ما هي موجودة، بينما المؤامرة هي موجودة 100%. لأنه في أوقات الإنسان بيتفق يعني على شغلات صغيرة بس بيضطر يعمل هالمؤامرة. فكلمة مؤامرة شاملة بكتير، شاملة بكل معانيها. يعني هلا نحن بنحب نسمع على صعيد كبير، يعني على صعيد أمور سياسية، على صعيد أمور اجتماعية ضخمة، بنحب نسمع هالكلمة المؤامرة، بنحبها قبل الشيء لأنه هي بحد ذاتها تبرير لعمل ممكن يكون بحياتنا. فلذلك بنحب نسمع هالكلمة، بنبحث عنها. يعني لما بنكون قاعدين عم نسمع خبرية معينة، أول كلمة بتتبادر على ذهن الشخص اللي عم بسمع إيه في مؤامرة مباشرة، إيش من كان الحدث. حتى بوقت من الأوقات ممكن يكون حدث طبيعي، يعني مثلا إيه في مؤامرة، ربنا بده يعمل خلص خلصت الدنيا، ربنا عم بتفق مع الطبيعة حتى يخلص الدنيا. فإذا هي في دايما منحب، نحن منحب المؤامرة. ليش؟ تعطي نوع من المغامرة الخاصة للإنسان إنه في شخص عم بيشتغل وعم بيقدر يوصل لشيء. فلذلك المؤامرة، كلمة نظرية المؤامرة شوي كتير مبالغ فيها. هي حقيقة، هي شيء موجود، مش نظرية. النظرية بجوز يكون مثل ما تعلمنا بالرياضيات ببلادنا إنه مستحيلة الحل، بجوز تكون النظرية ما لها حل نهائي. هي لها حل نهائي موجودة 100%.
هلا الاعتراض على نظرية المؤامرة يعني مو يعني انكار او انكار وجود المؤامرة، لكن الاعتراض هو على انه نقول انه كل ما بيصير بيحدث لنا من سوء نتيجة هو لمؤامرة، انه عم نهرب من مواجهة هالامر هاد. فنحن يعني مثل كأنه عم نغطي ضعفنا، عم نغطي فشلنا بكلمة هالمؤامرة.
لا، المؤامرة مش هي هروب. لا، المؤامرة يعني هون لازم صحها هالتعريف. المؤامرة هي اتفاق، مؤامرة هي شيء مشترك بمجموعة من الأشخاص متفقين عليه. ما هو ما هي بس عبارة عن شيء نحن بدنا نهرب منه بعمل مؤامرة، لا، في مصلحة شخص، يعني في مصلحة لحدا، فتيطبق هالمصلحة بيطبق بتجتمع مع مجموعة من الأشخاص بياخدوا قرار واحد إنه يشتغلوا على صعيد واحد تيجبروا الآخرين على إنه يمشوا وفق خطتهم.
هلا مرات يعني خلينا ناخذ مثل بسيط كتير، ما بعرف اذا بتوافقيني الاستاذة جورجيت، مرات منكون نحن على مستوى بالعمل، يعني اذا رب العمل او اشخاص بالعمل هن شوي افضل مننا، وطبعا يعني هن بيحبوا انهم يبرزوا ويطلعوا، فنحن منعتبره كانه هذا يعني اذا اي شيء ورجع انه نحن ما عم نقدر نوصل للشيء اللي نحن بدنا نوصله على مستوى اعلى من العمل، منبرر هالشيء هذا انه هن عم بيتامروا علينا.
قلت لك انه هي فيها تبرير، يعني المؤامره هي كمان
يعني ما فيها ضعف مننا انه نبررها بهالشكل.
منبرر طبعا، نحن من الانسان بضعفه اللي خلقان فيه على الارض دائما بيحب يلاقي مبررات ليش، حتى يقول انه هالشي اللي اجا من برا. حتى المرض في وقت من الاوقات في الاديان كانوا يعتبروه من الشيطان، حتى لليوم صحيح. في كتير من الطوائف يعتبروه من الشيطان، بيجي بضربه وبعمل مليون شغلة انه بده يطالع منه الشيطان اللي هو المرض. يعني اليهود مثلا اللي بمرض حتى لو كان مقرب لازم يطلع برات الجماعة، ليش؟ لأنه بعتبر أنه هذا لبسه شيطان لازم يطلع. فإذا حتى المرض صرنا نعتبره بوقت من الأوقات أنه هو شيء جاي علينا من برا، عم نعطيه مبرر حتى ما ننتبه حالنا. فإذا اليوم المبرر بحياة الإنسان يعني بيعطي، هو اللي خلق المؤامرة، المبرر يعني هذا الإنسان الطرف الثالث. بس المؤامرة بحد ذاتها موجودة،
المؤامرة هي عبارة عن شخصين أو
ثلاث أشخاص، شخصين أو ثلاثة اتفقوا لمصلحة معينة، أنه مثلا بالعمل أجا شخص كان مميز رادوا بوقت من الأوقات يطيروا من الشغل، اتفقوا موظفين ثلاثة لأنه بدهم محله، اتفقوا عليها ثلاثة وبلشوا يخلقوا حواليه كتير من الحديث من الحكي من الأمور التانية حتى بالآخر جبروا يستقيل. فإذا رجعت المصلحة لمين؟ لألون. فإذا هدول الثلاثة عملوا مؤامرة ولو هي بحجم الصغير، عملوا مؤامرة على الإنسان وطيروا من محله. هلأ هو بيبرر هالشي إنه هني عاملين علي مؤامرة ولا هي حقيقة في مؤامرة، هذا ما بيعرفوا غير الثلاثة. المشكلة اليوم انه المؤامرة هي كل شيء سري، يعني شيء خاص بين هالمجموعة وما حدا بيعرفه غير هالمجموعة. هلأ احتمال اوقات يكون المؤامرة بين شخصين بس عناصرها تكون عناصر كتير كبيرة، ما شرط دايما كل العناصر تعرف كل شيء بختص بالمؤامرة المحاكة تجاه شيء معين. يعني المدير له مصلحة اليوم بانه يمشي موظف من وظيفته، بيجبر الموظفين كلهم على انه يخلقوا السمعة السيئة لهالموظف حتى يطيروا، بس الوحيد المدير هو اللي بيعرف انه هو ساعدهم او خلق الجو وكان له مصلحة.
هذا ممكن يكون الموضوع بنظر الشخص اللي هو يعني انطرد من الشغل، بجوز هذا هو بيفكرها بهالطريقة، ولكن بالعمل طبيعي انه مثلا إذا شخص ما أخذ يعني فرصة جيدة أو إذا ما أثبت كفاءته إنه يغير، يعني ممكن كمان نفسرها بالطريقة الأضعف.
ما هي 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 مشكلة المؤامرة، مشكلة المؤامرة إنه هي شيء مخفي تنكشف، موضوع كتير صعب. ليش؟
هل تؤمني بنظرية المؤامرة أستاذ؟
أنا ما بنفرق من الإيمان أو عدم الإيمان، أنا بتفق مع الأب الفاضل إنه المؤامرة هي موجودة من زمان، بالدليل إنه قوانين العقوبات العالمية يعني مختصة بقوانين العقوبات بكل الدول ذاكرة ومفند المؤامرة بمادة خصوصية ذاكرتها بقانون العقوبات الجزائي. بقى من مبدأ كأنه حقوقية ومذكور هذا الشيء بقانون العقوبات، فأنا بقول إنه المؤامرة موجودة. هون بنختلف بقى بالتوجه والاتجاه. إذا بدي روح للقانون تمام وهو بيقول لي هو اتفاق جنائي، يعني بيجرم لي المؤامرة. يعني أنا المؤامرة ما صارت عندي مجرد خطة أو حبكة، أنا المؤامرة في إلى هدف، في إلى أعضاء، في إلى وكل قانون هون بيتفرد بتعريفه وبيتفرد بالتخصص. في قوانين بتعاقب على مجرد المؤامرة، على مجرد الاتفاق حتى لو ما تنفذ الموضوع يلي هو جريمة طبعا. في قوانين بتعاقب على المؤامرة السياسية فقط، في قوانين بتعاقب على المؤامرة الاجتماعية.
ممكن يعني ناخد مثل عن كل واحدة؟
خليني أبلش بتعريف المؤامرة بالقانون. وبتخيل الأب بيقدر يكمل معي بالاجتماع إذا بتوافق أو لا. هي اتفاق طرفين أو أكثر على تنفيذ غرض غير قانوني أو قانوني. غير قانوني طبعا معروف عنا شو هي الأمور الغير قانونية، اللي هي السرقة، النهب، الخطف، يعني كل هاي المواضيع. أو قانوني بهدف نبيل بعض الأحيان، لكن الوسيلة هي غير قانونية. وهون في كمان حكيت أبونا أنه بدها تكون سرية، ما حدا بيقدر يعرف أبعادها. القانون هون ما بيهمه إذا كانت هي سرية أو معروفة، طالما اكتشف أنه في عندي مؤامرة حتى لو كانت تحاك بالسر فهي معاقب عليها. سؤالك كان بيقول لي أنه أعطيكي مثلا على المؤامرة. ممكن تكون لهدف نبيل. مجموعة من الأطباء اكتشفوا بأحد الأقسام بالمستشفى عن تفشي مرض، هذا المرض خطير وأصيب أكثر من شخص فيه. عقدوا اتفاق على أنه يقضوا على هذا الفيروس، وهي هذا هدف نبيل، لكن الطريقة هي غير نبيلة، بقتل الأشخاص المصابين بهذا الفيروس. فهي خطة في عندي طبيبين وأكثر، صار في عندي اتفاق، صار في عندي مؤامرة، صار في عندي حبكة. المهمة هي قضاء على فيروس، الوسيلة هي القتل. فأنا هون عندي مؤامرة، مؤامرة كاملة بتنص عنا المواد الجزائية. هلأ هون بيتفرد كل دولة، كل بلد بتتفرد بأنه يترى أنا بعاقب على مجرد مؤامرة يمكن ما تتنفذ. هلأ هون الفاصلة عندي أنا، يمكن ما تتنفذ، يمكن مجرد تبقى بيناتنا نحن ثلاث أطباء أربع أطباء، يمكن ما تتنفذ أبدا، ما تطلع لحيز الوجود الجريمة. في دول بتعاقب على مجرد هالخطة بيناتنا نحن ثلاثة، في دول تانية بتشترط لا، إذا هي الخطة ما طلعت حيز التنفيذ، ما مات عندي المريض أو قضوا على هذا القسم، فهي ما أنا موجودة،
ما لا مؤامرة
هي. تماماً. تماماً لا، وهي مؤامرة لكن غير معاقب عليها.
حلو.
بس أنا بدي أقول شغلة، إنه هون المؤامرة الجنائية هي مؤامرة وضحت الأبعاد جمالاً بتكون، يعني عملية قتل، عملية سرقة، عملية شغل واضحة النتائج. بس في المؤامرات غير واضحة الأبعاد، يعني أنا عم بحكي عن الشيء السري، هو أنه في مؤامرة غير واضحة الأبعاد. يعني مثلا لما بدنا نطير موظف من وظيفته لأنه ما بيعاقب عليها، بس هي بحد ذاتها مؤامرة، بحد ذاتها داخلية مؤامرة.
مذكورة أبونا بالقانون هيدي المؤامرة ودس الدسائس للأذى،
للأذى.
والأذى هي كمان مادة كبيرة وبتنطلق من التفرد والتسلط. طالما أن وجدت عندي مؤامرة فإذا أنا عندي مصدر قوة، وإذا نقدر نشوفه هلأ حوالينا اللي عم بيصير، إذا بس نذكر مثال الفضائيات والإنترنت، بينطلق مصدر السلطة، مصدر القوة، مصدر السيطرة. قديش فيني سيطر؟ ممكن يكون الهدف أنا لإلي غريب، بس لأشخاص تانية أنه مجرد السلطة هو هدف. فتختلف من شخص لآخر أبعاده، بس بتفق معك تماما أنه هي مهمة، وكل واحد بقى بيشوف القيمة تبع هالمهمة.
أنا بس بحب ذكر المستمعين سؤالنا، هل تؤمن بنظرية المؤامرة؟ هل تعتقد أن كل ما يحدث لنا من سوء على مستوى الدول أو المجتمع هو نتيجة مؤامرة تقودها قوى خارجية؟ أو على المستوى الشخصي هل تعتقد أن فشلك في لحظة ما على مستوى العمل هو نتيجة مؤامرة يدبرها لك زملاء في العمل، أم هل تبحث عن السبب الحقيقي وراء الفشل الذي قد يكون من الداخل؟ هذا هو موضوعنا لحوار مفتوح، ومعنا الأب صبري صبرة والمحامي الأستاذ جورجيا تونيم. أتفضل.
يعني أنا بحب أقول أنه اليوم لما نحن بناخد شغلات بسيطة يعني نبلش بشغلات صغيرة تنقدر ننطلق لشغلات كبيرة، لأنه ليش؟ اليوم ممكن يكون القانون أو يكون قانون كل الدول والقانون الدولي وكل شيء في قوانين موجودة من أيام حمورابي لليوم بتعاقب على شيء اسمه مؤامرة، بس إنما بتعاقب على المؤامرات الصغيرة. ليش؟ لأنه هالمؤامرات اللي خاضعت تحت سلطة القانون. طبعا اليوم لما بنقول مقولة ما في حدا فوق القانون كله تحت القانون، هي مو نظرية أكثر من نظرية. يعني ليش؟ لأنه إجمالا ما في هيك شيء مو موجود، السلطة أو من القانون دايما بتكون. فإذا اليوم السلطة اللي عم تحكي عليها الأستاذة، السلطة هي شغلة كتير خطيرة، هي والمال شغلتين أساسيات أساسيتين بشان موضوع المؤامرة، اللي هن أهم نتائج المؤامرة دايما هي السلطة والمال. يعني كل شيء بنبحث فيه عن مؤامرة يا تنصل لسلطة يا تنصل لمال، ما في شيء ثالث. يعني حتى لو وظيفة، حتى لو أصغر شغلة، حتى بالبيت بين رجل ومرته مثلا وولادهم، دايما هي موضوع السلطة، مين كلمة مين ده، نكون محميين من السلطة أقوى من حماية القانون. يعني اليوم المجتمعات، حتى بالمجتمعات الغربية، حتى بأمريكا، إذا بدنا نقول حتى بأوروبا، حتى بكندا، اليوم السلطة أقوى من القانون. ما في تنادر نصل لإنسانية حقيقية، لازم يصير القانون أقوى من السلطة. طبعا هذا حلم لحديث الآن، ما حدا قادر يطبقه، أنه يعمل القانون أقوى من السلطة، لأنه دايما رجل السلطة، مثل الفكرة اللي بتقولها فيروز بمسرحية بياعة البندورة، بيقول لما بعد ما يهدوا السوق، بيقول لها شفت هدول اللي عم يهدوا السوق، لما بيجوعوا أجمل منظر عندهم هو الأكل. فإذا ما بعودوا بيسألوا أبدا عن موضوع شيء لأنه يأكلوا. فهدول هاي هي السلطة، دايما بتدور على ذاتها، وهي اللي بتحيك المؤامرات للوصول إلى غايتها. وإذا نظرنا لك
هو بتعتمد على شو بتعتمد؟
هلأ موضوع المؤامرة والعناصر المؤامرة هذا موضوع كتير كبير، موضوع كتير خطير، لأنه اليوم كل مؤامرة وبتعتمد على عناصر معينة. وطبعا لدخول أي مؤامرة ضخمة كبيرة لازم نصل لعناصر يعني متميزة عن عناصر تانية. طبعا هي بتعتمد بشكل أساسي على الإنسان، إذا بدنا نسميه إنسان يعني. بس إنما في أمور معينة بالإنسان لازم تستغل لنجاح المؤامرة. يعني اليوم لما نصل للشرق الأوسط، استغلال الدين هو أحد عناصر كتير مهمة للمؤامرة. الدين هو عنصر كتير مهم، يعني ممكن شعل فتيل كتير ضخم بالشرق الأوسط من وراء كلمة صغيرة، ممكن يطلع واحد على التلفزيون يبلش يحكيها. فإذا هاي استغلال أول عنصر من عناصر هو الدين. عندنا عناصر الجهل، الجهل اللي موجود عند الإنسان، الحاجة، حاجة الإنسان. يعني اليوم لما إنسان محتاج، إنه محتاج يعيش، أولاده جوعانين، محتاج يعيش في فقر كتير كبير، استغلال هالفقر لإنجاح المؤامرة كمان موجود. استغلال المجرمين
لانجاح
المؤامرة. فإذا اليوم المؤامرة بحاجة لعناصر، وكل ما كبرت المؤامرة كل ما كانت بحاجة لعناصر أكثر، وهالعناصر لازم تكون متميزة حتى تنفذ هالمؤامرة. فلذلك اليوم بنسمع بشيء اسمه غسيل الدماغ. غسيل الدماغ بيصير بس لانجاح المؤامرة. في يوم من الأيام لما تقوس المرحوم البابا يوحنا بولس الثالث بتركيا، بدراساتنا نحن كان في عنا احدى الدراسات هي انه ليش هالزلمة قوسه للبابا، مع العلم انه هذا الانسان هو باحد ضياع تركيا اللي ما يسمعاني شيء عن المسيحية، ما بتعرف شيء ابدا عن المسيحية، وما بتعرف شيء عن البابا، ما بتعرف مين هذا يعني. جابوا هالزلمة خلال 6 أشهر صار له عملية غسيل الدماغ، قرر يحمل مسدس يقوس البابا قدام كل العالم، مسك المسدس وقوس. فإذا هذا استغلوا فيه الجهل، لأنه جاهل هو بالنسبة للدين، استغلوا فيه الحاجة، استغلوا فيه الدين، استغلوا ثلاث نقاط ضعف الدين. لأنه ما في قوة إيمانية. يعني لما الإنسان بيأمن يكون إيمانه كبير، بقدر يوصل للإنسانية اللي كان عم بحكي عنها الرسول، أي رسول إن كان.
إذن عناصر المؤامرة سلطة قوية وشخص وطرف تاني ضعيف جدا.
تمام. استغلال. يعني ما بنقدر نوجد مؤامرة إلا بفكرة الاستغلال. يعني لما 2-3 بيقرروا يقتلوا إنسان جنائيا بالقانون، إيش بعملوا؟ بيدوروا على واحد ومحتاج مصاري وبيطمعوا بالمصاري وبيقتل. ببلادنا عندنا شيء اسمه جرائم الشرف. شلون بتصير؟ الأب مثلا البنت غلطت، الأب ما بده يقتلها مشان ما يروح حاله، لسه عنده عائلة، بيبلش بيقنع ابنه بشيء اسمه شرف وما بصير، وشلون بدك تمشي بين العالم، شلون بدك تعمل. الولد بيصير هالفكرة بحياته يومية، بياخد بروبيته لأخته. فإذا اليومي الاستغلال مرتبط بشكل كتير كبير بالمؤامرة. هلا المصلحة لمين؟ هذا المهم، لأنه دايما المؤامرة تعود إلى مصلحة، ودايما تعود مصلحة فرد شخص واحد. الأحزاب السياسية خاصة الأحزاب اللي بترتبط اللي عندها الفكر السياسي الشرقي
الشامل،
يعني إنه مثل عنا ببلادنا. يعني هون لا، هون شوي الأحزاب عندهم شخص ما كتير مصلحته بتكون، نحن عنا لا، كل عناصر الحزب بتشتغل لمصلحة شخص واحد.
صحيح،
بكل الأحزاب، يعني ما بحكي عن حزب معين، كل الأحزاب. يعني فإذا اليومي هاي الخطيرة. هتلر مثلا بيوم من الأيام لما راح له مليون شهيد بروسيا، نابليون بونابارت لما راح له مليون عسكري بروسيا كمان، قال لهم إيش بطلعوا قدام شخصيتي أنا كنابليون. فإذا اليوم أنا عم بحط وزن مليون ونص إنسان بأبي شخصيتي. فإذا حتى المؤامرة العسكرية موجودة. هلا ممكن نعطيها نحن نقول لا، هذا عسكر عم بحمي وطن كتير كويس، أنا مقتنع مآمن بهالموضوع، بس إنه المؤامرة دايما موجودة طالما في اتفاق. في اتفاق والمصلحة تعود لشخص واحد، معناته في مؤامرة. وهذا هو اللي لازم لما بدنا نقرأ
حتى اقتصاديا، يعني بتشوف المؤامرة واضحة اقتصاديا.
المال هو أحد أهم عناصر المؤامرة، مثل ما هي السلطة. يعني موضوعين. هلا قديما كان الله اليوم يحطوا على الرف، يعني شالوا على طرف، يعني ما عاد الله يدخل ضمن المؤامرات. ليش؟ لأنه في كتير من الطوائف أو الأديان أو اعتمدت انه نحن ما عاد لنا علاقه بالسياسه، ما عاد يدخلوا. هلا في مؤامرات داخليه خاصه بيناتهم، هذا شيء داخلي، بس انما اجمالا ما عاد فيها المؤامرات الكبيره. بس اليوم المال والسلطه بعدهم موجودين بضمن مؤامرات كبيره، وعم بيشتغلوا على هالمؤامرات لليوم.
انا بس عندي مداخله بالنسبه للمؤامره الاقتصاديه. هون في عندي طرفين باللغه التجاريه. في عندي الطرف يلي بيقول لك انا عندي تكنيك، أنا عندي تكتيك، أنا عندي خطة، أنا عندي خطة اقتصادية واضحة، دراسة شاملة، نفذت، خططت، طبقت، نفذت، نجحت. في عندي هذا الطرف يلي ما بيعترف أنه هو تآمر، هو بيعترف أنه هو نجح، اشتغل، تعب، ساوى، ضبط، اجتهد، نجح. في عندي الطرف الثاني اللي هو بيكون الطرف الخاسر، أو يلي بيكون المغبن، يلي لا، هن ببلش يدور على يمكن حجج للخسارة، أو يمكن مبررات لعدم النجاح. إذا ما بدنا نقول خسارة، مبررات عدم النجاح. واحدة من المبررات هي بيكون إنه تآمر علي، يعني في عندي شيء غش، في عندي شيء ما واضح، في عندي شيء ما سليم بالخطة اللي وضعها الطرف يلي هو وصل وحقق مصلحته. هون بقى الكتير خطر فيها للطرف يلي ما وصل وحقق غاياته، يثبت انه فعلا الثاني سلك سلوك غير سليم، او يمكن يكون خبى معلومات أو يمكن يكون حصل بشكل أسرع على معلومات موجودة بالسوق الاقتصادي أدت لنجاحه. بقى هون في عندي طرفين، واحد عم بيقول يلي هو المستضعف اللي عم بيقول إنه أنا تآمر علي، يعني خطط علي، يعني إنه غشني، والشخص الناجح يلي بيحق له يقول إنه أنا اجتهدت. فبالنظرية الاقتصادية المؤامرة
مشروعة تقريبا أو تتفسر بطريقة ثانية
مشروعة، ما بعرف إذا هي مشروعة أو لا، بس نفس مشكلة المستأجر وصاحب الملك. المستأجر يلي له 10 سنين يلي دفع وصلح وكبر وهيدا بحس إنه هو منتمي تماما لهذا المكان، وصاحب الملك يلي هو له زمان مع دق بسمار هو مالك، فالاثنين ذو أحقية. فبالموضوع الاقتصادي الاثنين اللي ما قدر وصل للنجاح عنده حق يحلل ليش ما قدرت وصلت للنجاح وحقه مشروع تماما، والناجح حقه يفتخر ويقول أنا بذكائي بخططي بمؤامراتي بحياكتي وحبكتي السليمة. فهون ما عندي غالب وما عندي مغلوب، هون عندي هون عندي حق ذو وجهين. يعني نفس الشيء بالاجتماع بتخيل نفس الشيء.
هلا نحن اذا بدنا نحكي اقتصاديا عالميا، طب ما الدول الكبيره بتاكل الدول الصغيره، طيب
ايه بتاكلها ضمن مؤامرات. هلا الدول هلا الموضوع اللي حكيت عليه الاستاذه هو موضوع
بين اثنين، بينما
عالميا في مؤامرات. يعني اليوم لما بتفقوا
ما في ما بنعتبرها منافسة مثلا. هلا الصين يعني سوقت على أمريكا وعلى المنتجات الأمريكية.
مدام هن بدنا نميز بين الدولة المنتجة والدولة اللي عم تعمل المؤامرة. هلا الصين ما هي اللي عم تعمل مؤامرة، أمريكا هي اللي عم تعمل مؤامرة. أمريكا عم تعمل مؤامرة على الصين حتى تجبر الصين تضل تحت سيطرة الدولار تبعه وتحت سيطرة عالم الاقتصادي، إن كان من حيث المواد الأولية وإن كان مش تنافس. يعني في أمور استغلال للقوانين الدولية، في استغلال للحالات اللي كانت موجودة فيها الصين خاصة دخول الحرب العالمية الثانية، في شيء تاريخي وصل معهم اليوم لهالموضوع مثل موضوع هونغ كونغ. كمان اليوم وصلوا معهم لليوم، اليوم صاروا عبستقدروا يستغلوهم. هلأ لما بطلع هالمنتج هذا هالمنتج اللي هو الصين لما بتطلع من تحت السيطرة الأمريكية هداك الوقت فيها تقدر تعمل شيء. واليوم مثلا منشوفها من تقريبا من شيء 7-8 سنين أمنت مواد أولية تانية من خارج أمريكا، صارت تقدر تطلع من السيطرة الأمريكية، صارت تقدر تحكي يعني وأخذت مواقف كتيرة اليوم في العالم، وساردت تثبت حالها كقوة عالمية موجودة. فإذا اليوم استغلال المؤامرات تستغل كل شيء في حياة الإنسان، كل شيء، ما بتترك أي شيء، خاصة المؤامرات الكبيرة اللي عم نحكي عليها. يعني المؤامرات الصغيرة التجارية لما اثنين تجار واحد بيقول ايه عملوا علي مؤامرة، هذا بدخل فيه بمجال التبرير انا، انه مبرر، بده يلاقي مبرر لقله. هلا له حق التاجر يعمل مؤامرة معينة بالسوق تقدر يوصل منتج معين. يعني
بس ليش نحن بنغفر له اياها؟
ما في مغفرة اليوم. المؤامرة هي شيء حياتي موجود. ما فينا اذا القانون بده يعاقب على كل مؤامره بدها تصير، معناتها لازم تعرفي انه ما في انسان ببقى برات السجن. يعني ما في مجال. ليش؟ لانه الانسان بحد ذاته بيحب هالاسلوب من المؤامرات. قلت لك انه
بيعطيه
شعور نفسي، لا وبتعطيه شعور نفسي في المغامره، والمغامره هو شيء الانسان بيحبه بحد ذاته. يعني فلذلك المؤامرة إذا بترجع لكل القصص، يعني قصص العربية الأساسية عبارة عن مؤامرات. يعني حرب داحس والغبراء بيوم الأيام لما صار السباق بين داحس والغبراء، خسر أحد الأمراء، بيقول إنه رشوا له التراب بعيونه وحطوا عالم رشوه. فإذا مؤامرة هي مؤامرة، يعني تلاقي حدا يرش له، معناتها صارت حربه 40 سنة وراح آلاف البشر بهداك الزمن مرارة. فإذا اليوم حبكة المؤامرة هي بتعطي مغامرة مع للإنسان، فالإنسان بيحب هالمؤامرات، بيحب يقول إنه أنا بيوم الأيام قدرت أعمل شيء أصلا. لا كلهم احتمال على الصعيد الصغير يكونوا إيجابيين، يعني مؤامرة لمصلحة إيجابية، مو دايما السلبيات، يعني مو دايما السلبي هو اللي نحكي فيه. بس إنما دوليا هو دايما سلبي. المؤامرات الدولية هي دايما سلبية لأنها تعتمد بأساسها على مصلحة أشخاص معينين. يعني اليوم في العالم المتحكم في الحروب في العالم هو المعامل وتجار السلاح. عبخل مؤامرات في الدول اللي عندها إمكانية استغلال شيء معين تقدروا يصلوا له. يعني اليوم الأزمة الاقتصادية بأوروبا أكبر بكثير من الأزمة الاقتصادية بالشرق. ليش في أوروبا ما صار حروب؟ الشعب الأوروبي، الشعب الأوروبي بوقت من الأوقات أعنف بكثير من الشعب الشرقي. يعني منشوفهم بيطلعوا مظاهرة بيخربوا البلد كله وما صار حروب.
في رح ناخذ رأي المستمعين. طبعا نحن عم نحكي اليوم عن نظرية المؤامرة. معنا اتصال. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
حسين شاهين معك. أنا أول مرة بتصل، ولا مرة بحياتي جربت أحكي على الراديو، بس هذا الموضوع كتير استفزني. اللي بدي أقوله أنه نحن بحياتنا كل يوم في مؤامرة يومية يومية. الواحد بيتعرض لمؤامرة نتيجة بشغله بعمله بأي وين مكان، حتى اي كونترا بيعمل الواحد مع اي شركه وبكون بداخلها بدون في مؤامره بدون احس. يعني هاي الشغلات اللي بتبقى مخبيه بعدين بيتضرر من وراها نتيجه مؤامره موجوده بهذا الكونترا. بس انا اللي بدي اقوله، حضرتكم عم تعطوا امثله كثير وابونا عم يعطي امثله بالتاريخ قديم كثير وكلنا بنعرفها، بس في مثل كثير قريب هلا اللي بدنا نقوله عن سوريا. يمكن اذا اعطيت رايي هلا ما يعجبكم، بس اللي عم بيصير هلا بسوريا هذا هو اكبر مؤامره، نتيجه انه نحن شعب عاطفي مثل ما قال ابونا، ونتيجه انه الدول الغربيه على طول لما بتعمل شيء لنا الدول العربيه على طول بتعمل شيء هو مؤامره ومنه لمصلحتنا، ونحن باعتقادنا انه هذا شيء منيح. فرايح 40 الف قتيل بسوريا من شان الحريه، وهو باختصار هو مؤامره. هذا اللي بدي اقوله بس، وبتمنى انه كل العالم تفهم انه هاي مؤامره، والحرية ما بدها تروح 40 ألف قتيل، وسوريا رايحة للدمار 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 بعد رايحة، وبعد ما تدري أن المشكلة هي بس مشكلة بشار، هي المشكلة هي مشكلة مؤامرة، ولازم ينوع الشعب يفهم أنه هاي مؤامرة ويرمي السلاح.
شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا. شكرا. كمان ما بعرف تفضل شوفي.
يعني موضوع المؤامرة على الشرق الأوسط، أنا ما بحكي عن سوريا لأنه سوريا هي آخر حدث، بس أنا بحكي عن الشرق الأوسط لأنه اليوم الأحداث المتتالية بالشرق الأوسط هي اللي كانت الواضحة. يعني فاليوم الشرق الأوسط قلت بالأول أنه نحن ممكن بفتيل صغير نشعل نار كتير كبيرة بالشرق الأوسط. الشرق الأوسط أرض خصبة كتير لاستغلال المؤامرات. وفي شغلة تانية كمان لازم نعرفها، انه اليوم في العالم في عالم عم تدرس، يعني في عالم بالغرب قاعدين شغلتهم يدرسوا الوضع العالمي يعني المائي. يعني مثلا قديش صار عدد السكان، هالسكان اللي تعيش، المي بتأدي ما بتأدي، الاكل بيأدي، الارض بتقدر تعطي هالكميات ما بتقدر تعطي، لازم ننزل عدد السكان بعدد معين، لازم نرفع عدد السكان. في عالم عم تدرس، وعالم هالعالم اللي عم تدرس كمان هي ضمن مؤامرة استغلال. يعني
هاي مؤامرة العلماء، هاي مؤامرة العلماء.
لا، ما هي مؤامرة العلماء، مش علماء متآمرين، لا، هالعلماء اللي وجدون وحطوا مع بعض تدرسوا هالدراسة هو اللي عم بتآمر عليهم حتى يستغل النتائج اللي عم تطلع عنده ويحرك فتيل الموت مثل ما بده. فإذا اليوم هل 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 الشرق الأوسط شافوا إنه فتيل كتير سهل؟ قبل الشيء نحن منحب المال، منحب المصاري، يعني هذا طبيعي. يعني عندك أمثلة بالعالم ما بدي أذكر، بس أمثلة منحب المال. هلا أنا ما بحكي على صعيد عائلة أو شخص فرد، بحكي على صعيد دولي. أوكي.
في عنا اتصال، ناخذ رأي المستمعين. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا، ممكن بس توطي صوت الراديو لو سمحت، لأنه
أوكي يعني تحياتي لإلكم.
أهلا وسهلا.
هي أنا بديش يعني كنت في الأخ اللي طلع قبلي حكى عن موضوع سوريا وموضوع المؤامرة مر على المنطقة عنا. مع كل أسف يعني بس بدي أرجع للموضوع الأساسي اللي بلش فيه أبونا، موضوع التعصب الفكري. يعني هيدا الشخص اللي بيعطي ابنه السيف وبيقول له اقطع له راسه، طيب هلا هيدا هو هيدا البي، هيدا دخل إجا واحد قال له اعمل هيك مؤامرة، والله هو في بالنعرة الطائفية والفكرية الرجعية الموجودة عنده لهدول الأشخاص هن اللي عم ينفذوا إرهاب فعلا، عم بيلاقوا مين يستغلهم في الخارج ويستغل مواقفهم لحتى يحققوا مآرب اقتصادية أو مآرب سياسية أو ما هناك. يعني مع كل أسف نرجع منقول سوريا الله حميها، والإرهاب هيدا رح يطلع اليوم إن شاء الله من سوريا. أجبرونا مع أفضل مدى، خليني كمل، أجبرونا مع كل محبتنا لكل الشعب السوري، ما نقول سوريا بشار أو سوريا العرعور، أجبرونا وهي سوريا العربية، الدولة العربية الجمهورية العربية السورية أصبحنا بمكان، أو سوريا بشار أو سوريا العرعور مع كل أسف. يعني شكرا لكم.
شكرا، أهلا وسهلا. طبعا آراءكم مختلفة ولكم حرية الرأي أنكم تعبروا بطريقة، المهم عنا أنه تكون تعبيركم على مستوى راقي، وهذا اللي عم نشوفه من مستمعينا. ألو.
ألو.
أيوة. ألو. تفضل. عم نسمعك، تفضل.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل.
يعطيك العافية ستهن.
الله يعافيك،
يعني الله يقويكم على البرنامج والحلقة الحلوة والمتميزة الحقيقة.
شكرا شكرا.
يعني أنا حاب ميز بين شكلين للمؤامرة، في مؤامرة إيجابية ومؤامرة سلبية، مش كل مؤامرة هي بالضرورة سلبية. وإجمالا المؤامرات الإيجابية إيجابية نافعة للشخص المتآمر عليه، هذا ممكن نسميه المؤامرة الصغيرة بالعائلة، الأب والأم بيتفقوا على ابنه كونه ما منه واعي ضمن نطاق الأسرة ضمن نطاق الأصدقاء، هي إجمالا تدخل في خانة المؤامرات الإيجابية. لكن المؤامرات السلبية هي المؤامرات الضارة للطرف المتآمر عليه، غالبا هي مؤامرات كبيرة وتتعلق بالسياسات العامة للدول من أجل تحقيق أهداف وأجندات خاصة بطرق ملتوية، وتسعى هذه الدول والأنظمة لتحقيق ذلك عبر تفوق هذه الدول في التكنولوجيا وفي المجالات المختلفة، معتمدة على ضعف الطرف الآخر بهذه القضايا، لكن يملك هذا الطرف الآخر الضعيف إمكانيات مادية، هي موضوع المؤامرة للوصول إلى عقد اتفاقيات اقتصادية أو غيره فيها غبن للطرف الضعيف. نأخذ مثالين صغار يمكن من واقع السنوات الماضية. ما جرى في سوريا ضمن ما سمي بالربيع العربي، في سوريا الحقيقة بدأ تحركات شعبية إلى مطالب عادلة تدعو إلى الإصلاح، تدعو إلى التغيير، تدعو إلى الخلاص من الفساد لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأنا بعتقد لو بقيت المطالب في هذا الشكل فلم يكن أمام السلطة أي خيار إلا التجاوب مع هذه المطالب. لكن ما حدث أن أمريكا وعملائها في المنطقة وعلى الأخص السعودية وقطر وتركيا مدعومة من الاتحاد الأوروبي استغلت هذه الحالة، حالة الاحتقان الموجود في سوريا وحالة الاحتقان الإقليمي، وزادت من النعرات الطائفية في المنطقة وهناك أرضية تساعد على ذلك، واشتغل النقيضين ضمن مصلحة مشتركة علما أن مصالحهم بالأساس متضاربة، بمعنى أن السلفيين والجهاديين والقاعدة اتفقوا مع أمريكا ومع قطر ومع السعودية ومع تركيا الذين يدعون محاربة للإرهاب ومحاربة لنظرية التكفير.
سيد يوسف أنا أسفة لأني أقاطعك، بس بدي أسألك سؤال. طبعا أنا هون محامي الشيطان، أنا ما هذا يعني لا يمثل رأيي أو رأي البرنامج، ولكن سؤالنا نفترض جدلا السؤال التالي بتمنى تجاوبني عليه: لماذا لم تنجح مؤامراتهم علينا وتفشل مؤامراتنا عليهم؟ على سبيل المثال، مؤامرة 11 من سبتمبر أدت إلى تدمير مبنيي المركز التجاري العالمي ومقتل أكثر من 300 شخص بريء. ماذا كانت نتيجتها على العالم العربي والإسلامي سوى الدمار ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص؟
سيدة هند، هم الطرف الأقوى، هم الطرف الذي يملك التكنولوجيا، وهم الطرف المستفيد من التآمر علينا. حتى أحداث 11 من سبتمبر هناك دراسات جدية لا زالت تصدر نتائجها إلى الآن بأن البنتاغون الأمريكي والمخابرات الأمريكية وراء هذا، واستخدموا بعض الناس بأشكال مختلفة لتحقيق هذا، وهذا لم يعد سرا، يعني كل وسائل الإعلام تتناول هذا الموضوع.
طب ليش نحن ما منقول دائما، يعني ليش نحن منلوم كل اللي عم يصير من يعني منحطه من سلبيات منحطه على طرف وجود المؤامرة؟ ليش ما نبحث عن السبب الحقيقي لهالسلبيات والتخلف
اللي موجودة في العالم العربي خاصة والعالم الإسلامي بشكل عام، تلعب دور بتسهيل تنفيذ هذه المؤامرات؟ ويمكن حضرتك والكثير من المستمعين بيعرفوا بأنه هذه الأجهزة تستخدم وسائل غاية في التعقيد لأجل تكبيل هؤلاء القادة بأساليب رخيصة جدا. وسمعنا كثير عن فيديوهات مسجلة لهذا الأمير ولهذا الملك ولهذا الرئيس، ومحفوظة في أرشيف البنتاغون الأمريكي.
أنا آسفة للمقاطعة، في مداخلة من الأستاذ جورجية المحامية.
بس اسمحي لي جاوبك على سؤالك. هلا سؤالك تبع انه ليش بينجحوا وليش نحن ما بننجح، بس بدي اقول لك هن رد انتقامي، وهون بيفرق عندي. يعني هذا طبعا اذا سلمنا انه نحن كلنا، طبعا ما في حدا الا وراب وزعجه جدا منظر انهيار البرجين، يعني هذا طبعا ما لنا مسلمين ابدا، هذا بس عمل ارهابي ما له علاقه باي شيء وهو مدان. بس رد الفعل اذا بدي اسميه مؤامره بكون عم بظلم المؤامره، لانه مثل ما قلنا في شيء ايجابي في شيء في شيء سلبي. انا بشوفه هو انتقام اعمى، يعني بس مجرد انه انتقام اعمى. والوقت والايام والزمن والتاريخ، وهلا نحن عم نشوف قديش النتيجه، يعني انه دمرت وكسرت وربت حقد وكبرت هذا الحقد، ما بعرف قديش ممكن
يكون. انا سيد يوسف اسفه انه حطيتك على الخط، بتشكرك، شكرا لوصلت فكرتك، شكرا كثير لاتصالك. تفضلي، ما بعرف، اسفه انه قطعتك الحديث.
هلا الشيء اللي بدي اقوله انه مو بس نحن بيننا كاشخاص او مجتمع نحن مختلفين على موضوع المؤامره، هي نظريه، هي شيء فرضي، فرضية موجودة أو غير موجودة. هو بشكل عام حتى إذا أنا بدي صورها كمجسم، إنه يا ترى قديش هو صحته لإلي، قديش هو بينصب بمصلحتي أو بينصب بمصلحة الآخر أو بيجيب الوبال على الآخر. فهون بقدر فند وقول إنه حتى القوانين مختلفة بهذا الموضوع. في عندي القوانين مثل الأمريكي الكندي البريطاني يلي بيقول حتما في عندي مؤامرة، أكيد في عندي مؤامرة، ومجرد بصرف النظر عن شو هي، جنحة هي، جناية هي، مخالفة هي، عملية سرقة لمرة واحدة هي، عملية قتل لمرة واحدة هي، عملية اتفاق لمرة واحدة. في عندي الجهة الثانية يلي بيقول لا، أنا عندي مؤامرة بس هي فقط مؤامرة سياسية بتوقع على أمن الدولة. وهون بيجيني القانون اللبناني، السوري، البحريني، بعض الأحيان المصري، لأنه المصري ما بين هون وما بين هون.
شو بينطبق؟
هلا إذا كانت بحكي لك عن القانون السوري، هي المادة 325 جزائي. بتقلي انه مشان يكون في عندي مؤامرة لازم يكون في عندي عدة اشخاص اتفقوا على عدة جنايات، مش جناية واحدة، مش سرقة واحدة، مش قتل او 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 مهمة واحدة تشمل مثلا بنفس الوقت سرقة بنك، سرقة معدات عسكرية، تتضمن القتل، تتضمن التخريب، تتضمن تسريب المعلومات لجهة عدوة، جهة خارجية، جهة أجنبية. هلأ هذا أنا عندي هون بالقانون الأمريكي ما أنه موجود. أنا القانون الأمريكي بيعاقب على مجرد الجنحة، على مجرد تسريب معلومات، على مجرد تخطيط لأني اتآمر أني جرب فوت على كمبيوتر أو
موقع،
على
موقع
هام من مجرد هذا التخطيط. يعني يمكن نكون نحن نكون بمجرد سهرة وخططنا وكتبنا يمكن أو ما كتبنا أو أي شيء، مجرد أحد الأشخاص اللي كان موجود معي بالسهرة بالقعدة بالجلسة راح وبلغ، فهي مؤامرة وبيعاقب عليها القانون.
هذا القانون الأمريكي
والبريطاني والإنجليزي. فأنا عندي بحيز الوجود، عندي الموضوع هو أكبر من ما أنه يكون. إذا بدي روح أبعد من هيك، كل شركات البترول الخطط الكبيرة، يعني هي بعدنا شوية عن تاجر وزبون مثل ما بيقولوا، اتفاقات البترول كلها يعطى البورصة.
البورصة
إذا اشتركت أنا وكان عندي أسهم ونجحت، فإذا تمام نخطي مطلق الموضوع في حالة، ومنشوف عدد القضايا وعدد الدعاوي الموجودة ضد الشركات اللي هي بتخسر
دعاوي قضائية
تماما بحجة المؤامرة. وهون كونه مجرد أنه أنا ادعيت بوجود المؤامرة، فإذا عندي دعوة قائمة بالمحاكم. القانون الإنجليزي بيوافق معي، فحتى القوانين احيانا بتكون مع او ضد،
على حسب
مع او ضد.
في معنى اتصال حناخده. الو
الو
ايوه تفضل.
مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا، تفضل.
نعم، ما بعرف اذا صحيح اسمك مدام هند.
ايوه
يسعد مساك،
اهلا وسهلا فيك.
الحقيقه انا هلا مشوي يعني فتحت الإذاعة شو الأوساط عم بسمعكم عم تحكوا عن المؤامرة،
نظرية المؤامرة،
نظرية المؤامرة، وفي بعض الأخوة اللي شاركوا طبقوها على العالم العربي. يعني مثلا على الدول العربية، تآمر الغرب على الدول العربية.
تفضل، عم نسمعك، تفضل.
نعم، وبتسلم على الأستاذة جورجيت موجودة بالبرنامج. بحب أسأل مثلا أنا، هل تصدير التكنولوجيا من الغرب إلى الميدل إيست مثلا هل هو مؤامرة؟ هل مثلا البرادات والتلفزيونات والساتلايت والإنترنت والسيارات والطيارات الموجودة عنا ببلادنا اللي عم بيعطينا إياها الغرب، هل هي مؤامرة؟ طيب هل يعني أنا ما بسمع كلمة مؤامرة إلا بالمجتمع العربي، عند العرب فقط، يعني أن بيآمنوا بنظرية المؤامرة لأنه كل الناس بتآمر عليهم. أنا بشوف أنه مجتمعاتنا نحن بحاجة لإعادة بناء الإنسان، يعني الإنسان المقومات الأساسية لوجود الإنسان نحن منفتقر لها حقيقة. يعني هل مثلا حرية إبداء الرأي هل هو مؤامرة مثلا في العالم العربي؟ هل حرية الفكر مؤامرة؟ هل حرية المعتقد أنه أنا مثلا بدي غير ديني فرضا هل هذه مؤامرة؟ ولا بس المؤامرة هي لما الغرب بيتدخل بالشؤون العربية؟ يعني لا توجد مؤامرات في داخل العالم العربي؟ إن هذا الإنسان اللي جبل عقله على المؤامرة وبحاجة لإعادة التأهيل. يعني
هذا هو، يعني عفوا لمقاطعتك، هذا هو اللي كنا عم نقوله. يعني نظرية المؤامرة بتعني طرف قوي على طرف ضعيف، والطرف الضعيف دائما هو بحجة انه مؤامرة فبيتم السيطرة عليه بهالشكل. هذا
اسمح لي جاوبك. ما بعرف اذا
تفضل بدت تجاوبك.
ما بعرف اذا سؤالك موجه لإلي بس بتخيل عندي جواب مناسب. تصدير التكنولوجيا للدول الشرقية خلينا نقول هي حاجة اكتر ما انه تكون هي مؤامرة. بذكر لك مثل، وقت صار في فترة من الفترات الشرق الأوسط قاطع أحد المنتجات بالغرب، الغرب ادعى بوجود مؤامرة بعدم استيراد منتجاته، صار في عنده كساد وصار في عنده مشكلة حقيقية بالأسواق. فمو بس مو بس نحن الشرقيين او نحن الموجودين بالمنطقه اللي خلينا نقول العالم ما عادت عالم ثالث، ما بقدر اقول انه عالم ثالث، مو بس نحن بندعي بموضوع المؤامره. برجع بسال السؤال بس بشكل معكوس، هل نحن بنقدر ما نستورد التكنولوجيا؟ يعني هل نحن عندنا قدره على انه ما يكون عندنا كل الساتلايت والانترنت وهيدي الاشياء اللي يلي نحن عم نصنعها كمان حتى لو بشكل ضئيل؟ برجع بعطيك مثال، وقت من فترة الدنمارك وبعض الدول الأوروبية ومنهم تركيا وهولندا بتخيل، ما كتير بتذكرها كل الوقت، دعوا ضمن السوق العالمي الاقتصادي انه في بعض الدول الموجودة بالجنوب ما عم تشتري حاجاتها الكاملة من عندهم، وصار في عندها كساد وصار في مؤامرة وخطة مشان انه ما يتفوقوا ويرجحوا طرف على طرف اخر. المؤامرة هي مثل خليني اقولك مفتاح الشخص يلي بحتاجته بيستخدمه. حتى هون بامريكا كتير بنسمع، انا ماني معك انه ما بنسمع، كتير بنسمع، وهن عندهم مو المؤامرة، هن عندهم التخوف من المؤامرة، اوعى يصير في اتحاد لانه بيغلبونا، اوعى روسيا تكبر اكتر من هيك لانه بتتفوق علينا، انتبهوا العرب يتحدوا لانه بيصير عندهم اكتفاء ذاتي. في عندهم تخوف من التآمر عليهم. هلا نحن اذا موجود، اذا سلمنا انه بوجود مؤامرة وبلشت تظهر لحيز الوجود، هون موجود تخوف من هاي المؤامرة. بقى بتخيل الموضوع موجود بوجود الإنسان، ما له علاقة بطرف أو بمكان.
ولا وحضرة الأب صبري صبر عنده كمان تعليق مشانك، تفضل.
يعني أنا بس بحب أقول إنه اليوم نحن كتير أوقات بنربط شغلات مع شغلات تانية، بس هي بالحقيقة ما لها علاقة. يعني موضوع التكنولوجيا وتصدير التكنولوجيا للشرق هذا ما له علاقة، بس أنا برجع بقول إنه هو ضمن مؤامرة أكبر من هيك، موجودة تقريبا من 25 سنة لما طلعت فكرة العولمة في العالم. العولمة إيش هي العولمة؟ العولمة تحويل المجتمع الأرض الكرة الأرضية إلى مجتمعين، مجتمع منتج ومجتمع مستهلك. فإذا اليوم نحن كشرق أوسط مصنفين كمجتمع مستهلك، يعني فهن مستحيل يتركوا الشرق الأوسط بدون ما يصدروا له، لأنه هو مستهلك، والمنتج بلا المستهلك ما ممكن يصير. فبهالفكرة اللي هي المنتج والمستهلك هي عم تتعامل فيها، صرنا أكثر من 25 سنة نحن بالشرق. يعني ممنوع علينا كتير من الأمور أنه نصنعها، يوم اللي منصنع حال لشغلة العالم كله بيقوم علينا يعني، وبيعطونا أنه نحن طبعا المؤامرة تحولنا لمؤامرة أكبر. الشيء اللي بدي أقوله اللي هو جواب للثلاثة اللي اتصلوها حاليا، أنه اليوم نحن بالشرق الأوسط المؤامرة عم نخضع على المؤامرة اللي موجودة علينا مش من اليوم. يعني مو أنه من سنتين سوريا هالشيء عليها، مش انه مصر من هالوقت او حتى ليبيا او حتى تونس، لا، نحن نخضع لمؤامرة عمرها مئات السنين. هالمؤامرة هي اللي حولت المجتمع الاسلامي الى مجتمع ارهابي. هاي نظرة المجتمع الاسلامي مجتمع ارهابي هاي مؤامرة، ولبسوه التوب للانسان العربي والانسان المسلم،
وضعف الانسان العربي خلاه يخضع يقبل بهالمؤامرة. بس عفوا ابونا، بس لحتى انهي مع المستمع، يعني بتامل انه اخذت الاجابه. شكرا لك. كمان معنا اتصال تاني ناخده. الو
بونسوار،
تفضل.
اوكي، بالنسبه لمؤسسه المؤامره، إذا نرجع مثل مش الدول العربية السناد عند كلام المستمع السابق، إذا منيجي منشوف 48 لما الهند قسموها لباكستان والهند، خلقوا لهم منطقة كشمير لحتضلها بعد ما انحلت. إن المؤامرات لما يعملوا الدول الاستعمارية بيتركوا المصالح لبعدين، حتى الهند عندهم تركوا لهم السيخ المشاكل فيها. بكونغو خلقوا لها الحرب كرمال الموارد الطبيعية والمناجم وكلياتها. إن المؤامرات اللي بتصير في مصالح لهم. وصلت بالنسبة للشرق سنة 2007 في مقابلة مع الصحافي الكبير المرحوم غسان تويني، حكي عن شرق أوسط الجديد وكيف المؤامرة عم بتصير، كيف تحديد الدول عم بتكتفيك هالدول وما حدا نوعيها، يعني محددة. وبدأ منرجع كمان للسيد الخامس لما صارت الحرب بلبنان، إذا تتذكروا ياسر عرفات إجى على الأمم المتحدة وقال لهم رفع السلاح الرشاش واسم الزيتون، قال لهم فيها نعيش بفلسطين دولة علمانية في عيش فيها العرب واليهود، قال لهم خذوا مثل لبنان وقبرص. شو صار من بعدها؟ الأربعة وسبعين قسموا لقبرص لحدلة بعد مصمة، والخمسة وسبعين حرقوا بلش الحرب بلبنان. يعني إن عملت المؤامرات لأهداف تفتيت الشرق وبعدنا عم نمشي فيه، والبذر اللي عنا إنه خلقوا ما في الدول العلمانية، يعني هالطائفية الموجودة هي بتخلي الغرب يتداخل ونحن بنلعب فيها. لحتى يفشل هالمشروع الغربي لازم نكون موحدين، بس للأسف بتلاقي في ناس بيمشوا بالمشاريع مع الغرب، بينسوا بلادهم، بيمشوا بيسمعوا وبرددوا كل اللي بينقال الإعلام الغربي. مثلا لما بده يفوتوا على العراق عنده صدام إن سلاح الدمار الشامل، سلاح الدمار الشامل ما طلع عنده شيء، كانت الغدف إنه ياخذوا بترول تبع العراق.
طب برأيك الحكومات ليش ما بتدافع عنهم عن شعوبها وبت يعني بتمنع هالمؤامرات؟
لما يكون في عندك بدي يكون عندك الزعماء واعيين ويكونوا في عندهم اخلاص لوطنهم مش لمصالح الخاصة. لما بدك تيجي تشوف السياسية تابع لفلان وتابع لمحور فلاني كيف بده يدافع عنهم اذا هو ديجا يعني مايل لدولة معينة مثلا، مع انه ما عنده هدفه 100% لمصلحة بلده، بيهمه بيتعامل يعني صداقته مع دولة مثلا بينسى مصلحة شعبه.
شكرا لاتصالك، شكرا للمداخلة واهلا وسهلا فيك. شكرا. ما بعرف في تعليق حدا بيحب يعلق؟
انا بدي اقول انه اليوم تنقدر نفهم المؤامرة لازم نقرأ التاريخ. يعني إذا التاريخ هو دروس حقيقية للإنسان المعاصر تقدر يفهم اليوم، يعيش اليوم ويفهم بكرة. فالمشكلة بكل أسف أنه إحدى النقط الكثير الخطيرة اللي قضوا فيها على مجتمعاتنا الشرقية هي المطالعة والقراءة. يعني اليوم صح صدرونا التكنولوجيا، بس صدرونا مع التكنولوجيا كتير من الأمور اللي هي ضمن دراسة. أنا برجع بعيد هالفكرة، وهي فكرة كتير مهمة لازم نعرفها، أنه في عالم متخصصة لدراسة الشرق الإنسان بكل أبعاده بكل حوايجه حاجاته بكل شيء تتقدر تستغل أكتر ما فيه. يعني منشوف صح صدرونا الساتلايت، الساتلايت اللي شغله برأيهم كتير مهمة، بس الساتلايت عبامه الغسيل دماغ كتير كبير لشريحة معينة من المجتمعات. صدرونا الانترنت وصدرونا معه كتير من المواقع اللي عبتخلينا ننسى شو أهمية الانترنت، فلذلك مشو دايما بنحكي عن سيئات الانترنت وننسى إيجابياته. فإذا اليوم شافوا انه الانسان بخصوصا بالشرق مستغل من هالناحيات من هالنواحي، لانه في عنا امور هن ما بيعرفوها. يعني نحن بالشرق نتميز بأمور.
مين السبب بانه ضل هالشعوب يعني تبلع هالشغلات؟
الأديان.
الأديان. في معنى اتصال رح نكمل عنا بعد ما ناخذ الاتصال. الو
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا
ميادة جابري. عم
أهلين أهلين مدام ميادة، أهلين.
صحة.
الحمد لله، أهلا وسهلا، تفضلي.
أهلا وسهلا فيكي. أهلين وسهلين. أنا اللي بحب أقوله الحقيقة إني لا شك باللي عم يصير في بلادنا العربية فيها نوع من المؤامرة، بس نحن بلادنا كانت أرض خصبة جدا، كان عندنا حكام كان بدهم تغيير من زمان. فالعالم الغربي أنا برأيي كان عارف إن الشعب بده يجي وقت وينهض، بس خلاه ينهض بشكل جدا يعني في نفس الوقت كان عم يخرب. وما تخيليش نحن إن كان اللي عم ينهض أو الثورة اللي صارت رايدة تهدم بنفس الوقت. ففي أنا حصلت معي قصة من 4-5 سنين بتدل على إني اللي صاير في بلادنا مؤامرة. الغرب بيفكر قبل 10-15 سنة شو بدي يسوي في البلد، نحن نفكر ونحس بحسيس الساعة ونتفاعل معه. كنت بدمشق أنا وأولادي عم نزور دمشق القديمة، وكون أولادي كان ولدوا برات سوريا فكانوا كتير يحبوا يشوفوا أثار بلادنا. اللي مع الأسف الشديد معظمها يمكن بده يروح قبل ما ترجع بلادنا لديمقراطية. فزرنا كنا متحف اللغة العربية بدمشق القديمة، والحقيقة كان متحف جدا حلو، وكان الجايد اللي أخذنا وذو يعني ومرقنا بمتحف وشرحنا من وقت ما اللغة العربية ابتدت كيف تطورت وواوا. آخر يعني الجولة قعدنا عم نحكي معه، فحكينا قصة. إجا سائح أميركي من السواح اللي بيجي طبعا على بلادنا، حب ياخذ جايد معه ويدور سوريا كلها، فقال ما خلى منطقة بسوريا ما دارها مع حل الجايد هذا اللي معه أخذه على حسابه. فبآخر الرحلة وعم يوصفوا على المطار قال له حبيت بس أسألك يعني شو السبب اللي خلاك تيجي تزور بلد مثل سوريا؟ وهذه من تمه للجايد لسمعي مباشرة، قال له حبيت شوف سوريا قبل ما نخربها. He told him exactly in English, I wanted to see Syria before we destroy it. هالقصة أنا لما سمعتها طبعا هذا 5 سنين قلت هو destroy روحه إن شاء الله، يعني what does he mean destroy Syria. And now we see Syria is being destructed مع الأسف الشديد. فأنا بس حبيت يعني نحن بلادنا، أنا زوجي قال بالأول يعني بلادنا اللي عم يصير فيها هي مؤامرة، ولكن يعني الشعب كان بحاجة لهالثورة هي بس، وعرفانين فشعلة شعلت. بس اللي نحن فيه هلأ أكتر من ثورة، ما عاد ثورة، صار في خراب في بلادنا، صارت ثورات كتير بس ما مثل هالثورة، ما مثل هالتهديم، ما مثل هالتخريب، يعني شيء مو طبيعي عم يصير في بلادنا. أنا ما عم بقدر بستوعب إن كانوا السوريين مهما كانت أنظمتهم أو طوائفهم أو دينهم إن يكون عندهم القلب يخربوا هالبلد مثل ما البلد عم تخرب حاليا. ما بعرف إذا أنتم بتوافقوني على هذا.
شكرا لاتصالك وشكرا لمداخلتك، أهلا وسهلا فيك سيدة ميادة، أهلا وسهلا.
هند أنا بدي أقول شيء إذا بتريد زميلي، بدي أسأل إذا لنفترض 1% لو 100% لنفترض أنه هي فعلا مؤامرة ومؤامرة من الغرب ومثل ما عم تحكي ومن زمان، نحن رؤساءنا أو حكوماتنا اللي حاطينهم لا يدافعوا عنا، شو عم يساووا؟ شو عم يساووا؟ هذا سؤال مطروح تماما، يعني أنه هن موجودين بس تأكلوا ويشربوا وياخذوا يقبضوا معاش. أنا عندي حكومة إن كان سوريا أو بغير سوريا، في علي مؤامرة من برا، أنا لما انتخبت هالحكومة أو هالرئيس انتخبته مو ليدافع عني ويضحك هيك مؤامرات. بس
حدا بيحب يعلق تفضل.
أنا بس بحب أقول إنه اليوم مشكلة الشرق كله والشرق الأوسط هو إنه ما بيؤمن بأنه العلم هو أساس الحكم. بعدنا بموضوع الإيمان هو أساس الحكم، العلم هو أساس الحكم. يعني اليوم لو أدرانين بوقت من الأوقات الشرق الأوسط يتحد مثل ما عملت أوروبا، تعبت مئات السنين لوصلت لشيء اسمه اتحاد. هلأ فيه أخطاء وفيه أخطاء كتير ضخمة وكتير كبيرة، بس وصلت لشيء اسمه اتحاد. كان هالشرق تحول لإمبراطورية اللي كانت موجودة أصلا بالتاريخ. نحن الشرق الأوسط هو وليد إمبراطوريات، وليد تاريخ، وليد حضارة، وليد ثقافة، بس بكل أسف عمل فرين وقف بفترة تاريخية معينة وصار ينتمي إلى إمبراطورية الجهل.
مين السبب بهال؟
السبب بهالأشياء طبعا ما فينا نقول الغرب، السبب بهالأشياء لأنه وهي اللي بدي أوافق بالفكرة فيها، أنه السبب بهالأشياء هو أنه أجانا مجموعة من الحكام آمنوا، طالما الشعب جاهل معناتها نحن في خير وسلامة، طالما الشعب بده يصير متعلم ومثقف نحن في خطر، فأوهموا الحاكم بأنه هن عم يحموا من مؤامرات داخلية، بينما المؤامرة الخارجية الكبرى ما عطوا أهمية. فلذلك نحن طول عمرنا الدين، ودايما كانت الدين هو المصدر المهم لوجود الشرق الأوسط. يعني الدين، يعني الدين هو أعطانا الأخلاق، وهالأخلاق بتتنافى مع أخلاق الغرب. فلذلك نحن صرنا الغرب بما أنه عدده أكبر وحجمه أكبر وعب ياخد السهولة في الأخلاق، يعني سهولة الأخلاق هي الصحيح، فلذلك صار يعتبر الأخلاق اللي عنا هي غلط. فنحن طالما محافظين على أخلاقياتنا الغرب بعتبر أنه نحن جاهلين. يعني الغرب بعتبر أنه البنت لازم تكون حرة وعم بحكي بالمساواة وعم بحكي بكذا. نحن بالشرق بعد في عنا عائلات بعد في عنا عالم بتأمن أنه المرأة لازم تتغطى، بيأمن أنه الفتاة ما تطلع من بيتها إلا لازم بيت زوجها، بيأمن هو حر، وهي طبعا ضمن حريات الإنسان يعني الإيمانية. فذلك الغرب صار يعتبر هذا غلط وصار يحكي فيه. يعني بكل أسف إذا بتحضر مؤتمرات بتشوفي مؤتمرات على التلفزيونات الأجنبية وتشوفي مؤتمرات بيحكوا انه شلون مثلا هالشغله بتصير بمصر، مثلا شلون هالشغله بتصير بسوريا، شلون هيك بيصير، هي بتمس اخلاقنا. بس احنا هي اخلاق متعودين عليها عايشين فيها، بس ما قدرنا نعتبر، لانه برجع بقول انه الحاكم ما قدر يعتبر انه العلم هو اساس الحكم. يعني بيوم الايام بتونس برضون بس هالفكره، بيوم الايام بتونس لما وصل الرئيس الراحل اللي مات
الحبيب
برقيبة، كانوا كل العالم ضده وعالم هاكم، قال لهم أنا ما راح أعمل شيء، كل ما هنالك بس بدي أجبر على العلم. خلق طبقة مثقفة في تونس، اليوم العالم يعني شوي كمان رح يعبدوا لها الزلمة، لأنه خلق لهم جو من الثقافة ومن العلم.
علماني كان
العلم، أنه العلم هو أساس. يعني هلا الدين ما بتنافى مع العلم، يعني بقدر يكون متدين متعلم. يعني وأنا أول امبارح كنت عم بقول فكرة عن سوريا، قلت لهم إياها. يعني نحن أول دولة في العالم بتشوفي واحد شيوعي برو بيصلي، يعني أنا أبوي شيوعي كان وبرو بصلي. طيب يعني طلعوا الكاريكاتير المشهور بسوريا شيوعي ولو دائن وحامل القرآن بإيده. فإذا اليوم الحزب بالنسبة لنا شيء والدين شيء، ما بنقدر نتخلى عن الله. بس إنما الغرب فهمنا واستغل هالنقطة في حياتنا، فهمنا أنه كل شيء أخلاقيات بتجي عن طريق الدين هي غلط، لأنه منافية للأخلاقيات اللي هو عبحطها اللي هو حيططها أصلا. يعني وفي كتير أمور، يعني إذا فتحنا هالباب هذا باب ما بتسكر أبدا. وبتشوفي دايما الغرب بعتبر حاله صح لأنه عدده أكبر والسلطة بإيده والمال بإيده، وبعتبر الشرق دايما غلط ولو كان إيجابي.
ما متخلف، ما بعرف شو بتحبي تضيفي.
أنا بحب ضيف، ما بعرف إذا بتتفقوا معي، بس معظم اللي المستنيرين يلي دارسين تحديدا بعلم الثقافات كتير بيركزوا على المسميات. باللي دارس مثلا خلينا نقول الثقافة الأوروبية ودارس عصر الثورات، أبسط كتاب بالسنة أولى الجامعة بأوروبا بيقلنا أنه الثورة الفرنسية ما سميت باسم ثورة إلا بعد 10 سنين من دراسة وأبحاث. فأنا كمان بدي ركز على المسميات، أنا ما فيني أخذ شو بيقلي الإعلام. لاحظوا معي انه وقت قامت الثورة البولشفية ولا الروسية ولا الفرنسية ما كان عندي اعلام، ما كان عندي ثقافة. بس انا متأكدة لو كان موجود هالاعلام بوقتها يمكن كانت معظم العالم ما كملت لتكتب بالموجود، لانه صار الكوارث اللي بنقراها والشعوب اللي انبادت اسوأ بكتير من الشيء اللي عم بيصير. ما عم اقول لي الشيء عم بيصير ما انه سيء، سيء جدا، لانه نحنا نعتبر فئة مستنيرة، فئة صحلها وصرلها تقرأ. بس كتير كمان بدنا ننتبه للمسميات، ما فيني أنا أخذ شو بسمع وارجع كرر. كتير ضروري، مشان ما بعرف إذا بقدر جاوب. كمان أنا كتير ما بحب أقول إنه شو عم يعمل فلان، إنه لأنه هو بإيده السلطة مثلا. بس بيسوى أنا أقول إنه يمكن هو بس بإيده السلطة، بس هو ما له سلطوي. بمعنى يمكن يكون ما بيقدر يعمل، يمكن يكون بيقدر يعمل بس الشيء اللي بده يعمله بده يكون مدمر، يمكن يكون أنا اللي لازم أعمل، يمكن يكون مثل صحوة لإلي مشان إنه لا لحظة وقف نور علم ثقف. يمكن درس هاي درس كتير قاسي، بس ما فيني أقول ليش بأوروبا ما صار. بأوروبا صار كتير من زمان، الحروب اللي صارت بأوروبا الكارثية اللي قضت على مجتمعات كاملة هي غير موجودة هلأ. يعني صار في عندي إبادة، بس برجع بركز على المسميات. وأنا متأكدة أنه معظم اللي دارسين بعلوم الثقافة بيركزوا معي على هي الفكرة، وأنا هذا الرأي سمعته من أكثر من شخص. هو من يلي حكى عنهم الأب الفاضل أنه هن الأشخاص اللي بيحطوا بيعملوا جدوى دراسة ودراسة هن هدول الأشخاص يلي بيحطوا مثل ما بيقولوا رؤوس الأقلام العناوين يلي بتنطلق الجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية والجدوى السياسية إذا بقدر أقول منها. المسميات كتير ضرورية، ما فيني يكرر، ما فيني يلوم، في عندي أمر واقع شو ما كان يكون، سواء كان بحرب سواء كان ما بقدر أقول ثورة، ما في ما العلماء والباحثين ما ثبتوا لي إياها، لأنه في عندي أركان، في عندي عناصر لسه ما بعرف إذا صارت عندي ولا ما صارت عندي. برجع بركز إنه الفتنة، وما بعرف أبونا بتقدر تحكي عنا أكتر هي القصة أكتر مني، بتقدر تقول عنا الفتنة. أنا بقدر بحكي عن العصابات ودس الدسائس والجاسوسية والخيانات إلى ذلك، وهذا كله موجود، يعني هذا كله موجود عبر التاريخ ولح ينوجد بعد لأكثر. التضحيات ما بعرف، هي وجهات نظر، وجهات نظر، يمكن بنظر طرف بيقول انه لازم نعطي تضحيات، هذا واجبنا، هذا بلدنا، هي بلداننا، هي حلمنا، هي هدفنا. طرف تاني بيقول لا، أنا ماشي لقدام ومستقبل قدامي، ليش بدي وقف وارجع لورا؟ وجهات نظر ما في، وأي طرف بيثبت وجهة نظره ما بيقدر يقول إنه الطرف الثاني كان على خطأ، هو مجرد إنه وصل. بحطها بحيز المؤامرة يمكن، بس كل طرف بيشد لصالحه. يعني إذا بدي حطها بطرف المؤامرة، إذا قلنا وسلمنا جدلا إنه ما أنا فرضية، هي فعلا مؤامرة، في عندي طرف يلي هو الطرف خليني أقول قارة أمريكية كاملة مستفيدة من البترول، مع أنه نحن عايشين بالقارة الأمريكية وما عم نحس أنه هالفرق الكتير لأنه نحن عم ندفع. بقى بدي دور على مستفيد، إذا سلمت أنه اتفاق فإذا في عندي مستفيد، بقى بدي دور على المستفيد، يا ترى فعلا في عندي مستفيد وفعلا في عندي خاسر؟ لهلا ما بنقدر نحكي، ما بنقدر نقول.
رح ناخد آخر اتصال. ألو.
الله يعافيك.
الله يعافيك، تفضل.
بس حبيت أعلق على موضوع المؤامرة. طبعا هو موضوع المؤامرة موضوع كثير كبير، يعني مثل ما حكيت تفضلت، يعني انه ممكن تكون فرضية ممكن تكون مؤامرة، بس يعني المؤامرة موجودة بشكل كبير يعني كل دول العالم، بس في بشكل عام يعني بشكل خاص بدولنا العربية بسبب عدة أسباب، انه وجود البترول، منه منطقتنا انه موجودة بشكل في مكان حساس واستراتيجي في العالم يعني. وبالنسبة لكل زعمائنا العرب، يعني نحكي على زعماء العرب انه عم بتآمروا عليهم او لا، يعني بس يعني بحب بس يعني السؤال يعني بسأله لكل واحد، يعني بداية عن رئيس عربي مين ما يكون يعني انه هذا الرئيس اللي له 20 و 30 و 40 سنة وما قدم شيء لبلده غير انه عبى جيبه، يعني طبعا عم بقابل يعني معظم الرؤساء العالم وكلهم بيستقبلوه برحبوا فيه، يعني هذا الرئيس يعني مين اللي حطه؟ يعني ما هي مؤامرة بالفعل، أنا بقول إنه مؤامرة، بس يعني المؤامرة إنه هذا الرئيس يبقى حاكم لهذا البلد ومستفيده منها ومجوع بلاده، يعني بنفس الوقت الشعب ما عم بلاقي يوكل، أو إذا عم بلاقي يوكل عم بيعطوه يعني الشغلات البسيطة أو الفتات يعني بس إنه يبدل حالك. ونفس الوقت يعني لما الرئيس بده يموت مثلا أو قبل ما يموت شوي ابنه مثلا صار زعماء العالم يتعرفوا عليهم انه مجهزين السلف، يعني مجهزين من قبله بوقت انه مشان هو يسلم محل ابوه او محل اخوه او يعني طبعا لما بيتسال انه مؤامره، انا برايي طبعا مؤامره، بس مؤامره مو على الشعب، مؤامره على الشعب، مو ضد الرئيس او ضد الحاكم.
شكرا.
ما بدهم لا تتطور.
شكرا لاتصالك، وصلت الفكره، شكرا. تفضل، شو بتحب تعلق؟
يعني انا بس بدي اقول انه اليومي طبعا نحن بالعالم العربي منشوف البترول دايما، يعني منقول البترول يعني انه الغرب عم بيطمع بالبترول، مع العلم انه احتياطي البترول الامريكي اكبر بكثير من احتياطي البترول الموجود بكل الدول العربية. اليوم الموضوع مو موضوع البترول، لازم ندور عن شيء تاني موجود في بلادنا العربية بهمه الغرب انه يستغله. وبعدين لما بنحكي عن المؤامرة، نحن ما بنحكي عن المؤامرة على الحاكم، نحن بنحكي المؤامرة على الارض مش على الحاكم ولا على الشعب، على الأرض. لأنه اليوم المؤامرة الخارجية على الشرق الأوسط هو الاستغلال الخيرات الواردة للشرق الأوسط. لأنه برجع بعيد الكلمة إنه اليوم من خمس سنين طلعت تقريبا شيء 9 مقالات في العالم هزوا العالم عن موضوع المياه، هي الحرب القادمة هي حرب المياه. الشرق كله ما حدا انتبه عليه، الشرق ولا حدا انتبه، ولا دولة شرقية أخذت أي مبادرة لحرب المياه، ولا مبادرة. فإذا اليوم الغرب طالع مكانات، يعني أنا بيوم الأيام لما كنت في فنزويلا وصار الطوفان بعثوا لنا باخرة تأخذ من البحر مي ملحة طالع مي تنشرب. اليوم نحن عنا بالشرق ما حدا فكر أبدا بأي شيء. فإذا اليوم برجع بعيد إنه المؤامرة ما هي إنه 3-4 يقعدوا يقولوا بدنا نخرب سوريا. المؤامرة هي استغلال الشعب للقضاء على الشعب ولتصريف أكبر كميات من السلاح في العالم الشرقي لخلق سلاح جديد في العالم الغربي. فإذا لازم ننتبه، نحن عم نكون أداة، نحن بنقدر نعمل ثورة، بنقدر ننتفض على الحاكم، بنقدر نعمل كتير أمور، بس إنما نحن نكون أداة لتفريغ ولإنشاء نشاط غربي. هذا هو الغلط. نحن ما عم نقول نحن ضد الثورة أو ضد الثوار أو ضد الاسم اللي العالم بتريده، نحن عم نقول نحن ضد أنه نحن نتحول إلى دمار من أجل أنه المعامل الأمريكية للسلاح، المعامل اليهودية للسلاح تتنشط وتوزع قد ما فيها من هالسلاح.
كلمة بي عنا يعني أقل من نص دقيقة، شو بتحب تضيفي؟
بساند أبونا الرأي أنه أكيد لازم نرفض أنه نكون أداة تنفيذية، أداة مدمرة لمؤامرة يمكن نكون ما بنعرفها، يمكن تكون أبعادها أكبر من ما أنه نقدر نقدرها. برجع بقول أنه المؤامرة موجودة بس العقل موجود والطرف الثاني موجود، فيفترض نحلل أكثر نفكر أكثر. شكرا كثير لك.
المؤامرة موجودة ولكن إيماننا بنظرية المؤامرة ما لازم يصيبنا بالشلل، لازم نبحث عن جوهر أزماننا ونطور نفسنا أكيد. يعني شكرا للأب صبري صبرة، شكرا الأستاذ المحامية جورجية غنيم، شكرا لكم أعزائي المستمعين، شكرا لأسرة ليالي يمال الشام، موعدنا معكم الأسبوع القادم.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال. مونتي كارلو.